موقوف الواجب أنه يقدم الحديث المرفوع على الحديث الموقوف لا شك. ولهذا قدمنا ما رواه الراوي وهو الصحابي على ما رآه واجتهد فيه، لأن في اجتهاده هذا مبني على ترجيح له، قد يكون ذلك الترجيح مخالف لحقيقة الأمر وما يتضمنه الحديث. ولأننا نعرف من جهة أخرى، ولو فارضنا أن الصحابي هو خالف الحديث مع أن الصحابي وافق الحديث، ها هنا وابن عمر قلت ولو فرضنا جدلا أن الصحابي خالف هذا الحديث، فغيره من الصحابة وهم أكثر أو جماهير الصحابة أنهم أكثر عملوا به، ومعلوم أصوليا أن الصحابة إذا اختلفوا فيما بينهم فإنه يترجح أحد أقوالهم الذي يسانده الدليل ويقويه، فيتخير المرء من أقوالهم أو المجتهد من أقوالهم فيما يكون الدليل معه، مع العلم أن كل هذه المسائل أن الصحابة متفقون على العمل بهذا الحديث، وأن ما ذهب إليه مالك ففيه من رواه أو ممن رواه أكثر وعملوا به أكثر، يعني هم أكثر عملا ورواية وعددا، كل هؤلاء يعني رووه أكثر منه وعملوا بمقتضى هذا الحديث، فلا يمكن ولا يسع الحال هذه أن يستدل بفعل مالك في عدم العمل بهذا الحديث على أنه أن الحديث لا يصح عنده، بل هو صحيح لا غبار عليه، وقد عامل به جماهير الصحابة وأيضا التابعين ومن بعدهم وسائر المحدثين. هذا بالنسبة لعمل الراوي بخلاف ما روى، يقابله الراوي أعلم بما روى، وقد روى ابن عمر رضي الله عنه الحديث وهو أعلم به، وقد كان يترجم الحديث بفعله حيث كان يمشي القهقري أو يقوم ليجب له البيع، وهذا ترجمة فعلية لمضمون الحديث وفحوه. أما الاستدلال بالقول بأنه إنما يكون الحديث يحمل على الاعتقاد وعلى الأقوال، بمعنى أننا نحمله على الاعتقاد الحديث وعلى الأقوال لجملة من الآيات والحديث في هذا الباب، من قوله تعالى وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينات، وأيضا وإن يتفرق يغني الله كل من سعته، وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم تفترق أمتي إلى 73 فرقة، كل هذه ذكر في هذه الافتراق، فإذا فهو افتراق في الأقوال والاعتقاد. هذا أيضا في مناقشته له عدة ردود، كل رد لوحده كاف في رد هذه الأقوال. أول أن يقال كما قيل من قبل أننا لو حملناه على الأقوال لحدث فيه التئام وتطابق، بمعنى أننا إذا قلنا أنه يتطابق الإجابة والقبول حتى يكون العقد مبرما، معنى ذلك أنه حدث فيه اتفاق ووفاق والتحام، لا لم يحدث فيه تفرق، وإنما التفرق إنما يكون بالأبدان، هذا أولا. ثانيا لو أننا حملناه على الأقوال أو على الاعتقادات لجردنا الحديث من فائدة، أي فائدة؟ هذه هي فائدة التأسيس، لأن الشرع لا يأتي ابتداء أنه يؤكد، وإنما جاء ليؤسس حكما جديدا فائدة جديدة، إذ المتعارف عليه لو حملناه على المتساويين وأنه قبل تطابق الإيجاب والقبول لكان لأفاد الحديث ذلك تأكيدا. ولو أننا حملناه على الخيار المجلس لأفاد تأسيسا. ومعلوم عندكم في القواعد أنه إذا تعارض التأسيس والتأكيد يقدم التأسيس على التأكيد لما فيه من زيادة فائدة وتجريد الفائدة من كلام الشرع. تجريد الفائدة من كلام الشرع لا يليق بنسبة ذلك إلى الشريعة أو إلى الشرع لكونه عبث. لا أقول بالنسبة للتأكيد فيه عبث، ولكن تجريد الكلام ابتداء من كلام الشرع أنه فيه لا يليق بمقام التشريع أو بمقام الشريعة أو بمقام من يدلنا على هذه الشريعة أن ننسب إليه عدم الفائدة. أيضا الحديث هذا لو حملناه على الأقوال والاعتقادات لا لازم أن نوجه الأحاديث الأخرى وجهة أخرى فهي معارضة معها. الواجب أن نحملها على نحو ما تقتضيه الأحاديث الأخرى، وخاصة في رواية من مكانهما أي رواية البيهقي المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا من مكانهما. وكذلك كما ذكرنا آنفا أن الحديث هذا لو حملناه على القول لكان أولى بحمله هم الصحابة لأنهم أولى بالفهم من غيرهم، ولأنهم عاصروا التنزيل، ولأن الراوي أعلم بما روى مع أنه لم يشرح هذا الحديث بالقول وإنما ترجمه بالفعل حيث كان يفترق كما قلت مع غيره ببدنه، فكان خيار المجلس والحال هذه ثابتا بهذه الكيفية. وقلت أن كل واحد من هذه الأمور التي ذكرت يمكن أن تكون لوحدها كافية في رد على القائلين بأن التفرق المراد به التفرق بالأقوال، فما بالك إذا اجتمعت جميعا فبمجموعها يعني لا يعبأ بقول القائلين في هذا الباب أنه إنما يحمل على الأقوال. أما قولهم بأن الحديث لو عملنا بمضمونه وهو التفرق بالأبدان لا لازم منه الجهالة، لأن من وقت ابتداء العقل إلى حين التفرق هذا الوقت تدخله الجهالة، وإذا دخلته الجهالة معنى ذلك أنه حدث فيه الغرض والغرض منهي عنه. فجوابه أن هذه الفترة لم نقل فيها بلزوم العقد، وإنما هذه الفترة العقد يكون فيه جائزا أي يستطيع لكل من متساويين أن يتحلل من العقد فينتفي معه الغرض. أما القول بأننا حتى يحدث نوع من توفيق بين أدلة المانعين مع أدلة المثبتين أننا نحمل الخيار ها هنا ليس على خيار الفسخ وإنما على خيار الزيادة والنقصان في الثمن والمثمن، بمعنى نحمله على حال التساوي الفسخ. هذا جوابه أيضا من ثلاث وجوه. الوجه الأول أن يقال أننا لو حملناه على التساوم معنى ذلك أننا نحمل الحديث حملا مجازيا يخالف ظاهر الحديث، لأن ظاهر الحديث يفيد الحقيقة، وهو أن قوله البائع المبتاع أو المتبايعان بالخيار يدل على المتبايعين لا على المتساويين، لأن المتساويين حملناه نحمله على نحمله على حملا مجازيا والأصل الحقيقة، ذلك لأنه إذا تعارضت الحقيقة والمجاز في هذا الحال يصار إلى الحقيقة ما لم تدل دليل أو قرينة تحمله من المجاز إلى الحقيقة. وهنا لم ترد قرينة، وكل ما ذكر من كلام الفريق الثاني فمردود كما ذكرنا آنفا، فيجب حمله على الحقيقة لأصالتها، يحمل على الحقيقة لأصالتها. أكيد راي تمر معكم الآن جملة من القواعد، يعني مو يقول بعدين ما سمعناش تمر عليكم مجموعة قواعد. طيب فأقول أما الجواب الثاني أن الأصل المتبادر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو خيار الفصل، أي يتكلم على شيء الذي دائما يفيد فائدة، أما خيار الثمن والمثمن فلا يتبادر إلى الذهن، كل ما يتكلم الشرع مباشرة إنما يتكلم في حال الخيار، إنما يتكلم على خيار الفصل. فلو نظرنا إلى حديث مسرات قال لا تصر الإبل والغنم فمن ابتاع بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحترفا، هذا الحديث ماذا يفيد في خيار الفصل. وأيضا فإذا أتى سيد السوق فهو بالخيار، فهمنا مباشرة خيار الفصل. كل هذه الخيارات التي ينطق بها الشرع المتبادر إلى الذهن مباشرة إنما هو خيار الفسخ، وليس هو خيار غير الفسخ الثمن والمثمن كما يقال. هذا من جهة ثانية. جهة ثالثة أن يقال أنه بعد تطابق الإجاب والقبول بين الطرفين أو بين المتبايعين لم يبقى الحديث بعد ذلك على الثمن والمثمن، إنما الحديث على الثمن والمثمن قبل تطابق الإجاب والقبول. فالحديث لما قال متبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، إنما المتبايعان حصل معهم التبايع، وبالتالي لا كلام بعد ذلك على الثمن والمثمن بعد تطابق الإجاب والقبول. وبالتالي حمله على خيار الثمن والمثمن بين المتبايعين أو حمله على المتساومين، كل هذه الأمور خلاف الظاهر، وأن الظاهر من المتبادر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم إنما يحمل في كل الأحاديث التي ذكر فيها الخيار، إنما تحمل على خيار الفصل. أما القول أننا لا نعمل بالحديث لأن الخبر الواحد ليس حجة فيما تعم به البلوى، الصحيح من أقوال العلم خلاف للأحناف وهو كلام جمهور العلماء أن الحديث الصحيح أو خبر الواحد يعمل به فيما تعم به البلوى وفيما تخص به البلوى. أيضا قولهم من جهة أخرى أننا لا نعمل بالحديث لأنه إذا ألحقناه ببعض المسائل لوجدنا تلك المسائل لا يشترط فيها خيار المجلس، كالعتق كالإيجار كالنكاح، كل هذه الأمور لم يشترط فيها شرع خيار المجلس. فلما حكمنا خيار المجلس بالنسبة للبيع ولم نحكم في هذه الأمور؟ هذه يمكن الجواب عليها بأن الإلحاق القياسي فيه نظر، أولا من حيث قياس البيع على عقد النكاح، عقد البيع على عقد النكاح فهو قياس معاملة مالية مع معاملة غير مالية، وقياس مع ظهور الفارق، ولأنه قبل الزواج والخطبة فيه غالبا يسبقه تروين وتمكت إلى آخره، وهذا غير هذا. فإذا لا يمكن إلحاق ما به عقود. ثم أنه من ناحية ثالثة فعقد البيع هو عقد امتلاك ينتقل من البائع إلى المشترك، ولا يحدث ذلك بالنسبة للزواج، لا تنتقل ملكية المرأة إلى الرجل، وبالتالي فهو قياس منظور الفرق. أيضا إذا ألحقناه بالعتق، العتق إنما يكون بإرادة واحدة وهو إرادة المعتق. إذا أراد المعتق أن يعتق فهو بإرادته الخاصة، بينما عند المتبايعين فإنما يكون بإرادتين حتى يكون هناك إجابة قبول. كالعتق كالهبة مثلا تكون بإرادة واحدة، إذ قال لعبده مثلا أنت حر، وبإرادته بإرادة واحدة يتحقق الحكم، بخلاف البيع فلا بد من تطابق إرادتين وانتظار ثبوت خيار مجلس. إذن هذا أيضا أمر آخر. بالنسبة للإجارة أيضا لا تنتقل كما ينتقل البيع. الإجارة هو تمليك منفعة، وليس معنى انتقال عين المؤجرة إلى المستأجر، فهناك خلاف بين هذا. وعلى فرض أن بين هذه وتلك نوع تجانس في الأحكام، مثلا في الأحكام، مع ذلك لا يمكن أن نقيس هذه المسألة الأخرى، لأن في القياس هذه معارضة للأحاديث السابقة أولا، ومعارضة القياس كما ذكرنا للأحاديث السابقة فاسد الاعتبار لكونه معارض بالنص، إذ لا اجتهاد في مورد النص ولا قياس في مورد النص. أما قولهم بأنه يمكن في الحديث توفيقا بين الفريقين أن نحمله على التفرق بالأبدان استحبابا لتحسين معاملة المسلم مع المسلم، أو احتياطا لنخرج من الخلاف، هذا الاستحباب وهذا الاحتياط خلاف الظاهر، لأن الظاهر يقضي بأن الخيار المجلس هنا حق من حقوق الله سبحانه وتعالى، بمعنى أنه لا يمكن أن يعدل عنه إلى أو يتنازل عنه أو إلى آخره. فما دام أنه جاء التشريع بثبوت خيار المجلس، ثبت هذا خيار المجلس بالنص وهو الظاهر، فيجب أن يصار إلى هذا الظاهر حتى يأتي دليل يقضي بخلافه. إذا لم يأتي دليل يقضي بخلافه الواجب العمل بظاهر هذه النصوص. أظن أننا قد أجبنا على كل هذه المسائل التي أو الاعتذارات كل من الأحناف والمالكية المانعين من خيار المجلس ومنعوا ثبوته، سواء كان منعهم باعتذارات هذه أو باستظهاراتهم لأدلة أخرى من الكتاب والسنة. وقد ظهر لنا أيضا في المناقشة أن حديث أو أحاديث الباب ظاهرة في العمل، وقد ورد ما يترجمها فعليا من الصحابة كثيرون، بل لم يختلفوا فيها، ولذلك وجب المصير إلى هذا الفهم والمصير إلى ما يقتضي الحديث من جهة أخرى. وفي سبب الخلاف في هذه المسألة ذكرنا أنه من سبب الخلاف يرجع إلى مسألة تعارض المقطوع مع المضنون، وقد بينا الأحناف وأيضا المالكية الأحناف نظروا إلى العموم من حيث أن دلالة قطعية، والمالكية نظروا إلى عمل أهل المدينة من حيث كونه قطعي، تعارض عندهم مع هذا المضنون، وقلنا أن بين هذا الظن وهذا بين هذا القطع وهذا الظن أجبنا عنه من ناحيتين. من ناحية أننا لا نسلم أن لعمل أهل المدينة ولا للعموم أن يكون له أن تكون له القطعية، بل أن في ظنية كما سبق في حديث أبي هريرة وتقدم بالنسبة لمن قالوا أن هذه الحديث كلها هذا القياس ثابت بأدلة قطعية، جبنا عن ذلك فيما مضى من في حديث أبي هريرة. من ناحية أخرى لو سلمنا قطعيته فتكون قطعيته في ذاته في ذاك الوقت، لكن لا نسلم قطعيته من حيث الزمن والاستمرار، وقلنا من حيث الزمن والاستمرار أنه لا يستمر على هذه القطعية، بل هو باقي في قطعيته في مورد أو في زمن معين، ولا يلزم منه أن يكون مستمرا في القطعية. فلما جاء حديث هذا دل على أنه لا دل هذا الحديث على أنه لم يستمر في قطعيته في تلك الجزئية، وليس كما قلنا أحد الظنيين أولى من الآخر لجواز صدق كل واحد منهما في موضعه. يعني يجوز أن تكون هناك مسألتان أو قضيتان يجوز صدق كل واحد منهما في زمانه. أما السبب الخلاف الثاني يرجع في نظرنا إلى مسألة عمل الراوي بخلاف ما روى. هل هذه القاعدة، هل خلاف الراوي بخلاف ما روى، عمل الراوي بخلاف ما روى، هل فيه في ذاته حجة؟ هل المعني به هو الصحابة أم معني به كل الرواة؟ وهل هو معارض أيهما يقدم إذا ما اعترض بقاعدة أخرى وهو الراوي أعلم بما روى؟ فهل يقدم اجتهاده ونظره على ما رواه، أم يقدم ما رواه على ما رآه؟ فها هنا أيضا في سبب من أسباب الاختلاف، ولهذا الذين منعوا الحديث قالوا أن الإمام مالك في هذه المسألة إنما روى الحديث وخالف مقتضى الحديث، فأفتى بغير مقتضى الحديث، دل عندهم على وهن المروي عندهم. سبب الخلاف أيضا يرجع من جهة أخرى إلى هل الخبر الواحد يعمل به فيما تعم به البلوى أم لا. هنا خلاف بين الأحناف والجمهور في المسألة، وكما ذكرت ورجحت عندكم في المسألة أن الخبر الواحد يعمل به في كل الأحوال، سواء كان فيما تعم به البلوى أو فيما تخص به البلوى. لذلك وجدنا من خلال هذه أسباب الخلاف وتفنيدها وتفنيد الاعتذارات والأدلة السابقة، ونسينا أمر آخر وهو أيضا له أهميته ونسيناه، وهو استدلالهم بالسنة لم نتعرض إليه. طيب الأدلة كلهم أظن كلها بالنسبة للمانعين، إنما دخلنا مباشرة في الاعتذارات ونسينا أن نتعرض إلى إلى الآيات والأحاديث المانعين. نعود من حيث بدأنا، ولكن إن شاء الله يكون خفيف إن شاء الله، وهو من الكتاب ومن السنة. لم نأخذ من الكتاب. أما قوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، حيث أنه قالوا أنه تنتفي هنا الفائدة من الآية وأشهدوا إذا تبايعتم، حيث أنه إذا قلنا بثبوت خيار المجلس فلازم منه ماذا؟ أنه لا يصادف محله إذا كان قبل العقد، ولا يطابق الأمر إذا كان بعد التفرغ. الجواب على هذا إنما يكون الإشهاد عند إبرام العقد، أي حال العقد إلى غاية التفرق بالأبدان، بالتالي لا التعارض بين هذا وهذا، وتكون الآية لها فائدتها بلا شك. أما الاستدلال بالآية بقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، إنما يقال أن الخيار لا ينافي هذه الآية، بل هو من تمام الرضا وتمام الشيء منه. أما استدلالهم بالآية يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وكذلك الحديث المؤمنون على شروطهم، هذه الآية التي تنص بوجوب الوفاء بالعقد، إنما يكون الوفاء بالعقد حال اكتساب العقد بصفة اللزوم، ولا يكتسب صفة اللزوم إلا بعد التفرق بالأبدان. فإذا الآية إنما تأمر بالوفاء بالعقود والعهود، وأيضا الوفاء بالشروط إنما يكون بعد اكتساب العقد بصفة اللزوم، ولا يكون ذلك إلا بعد التفرق بالأبدان. أما استدلالهم بالحديث على أنه إذا اختلف البائع والمبتاع فقول صاحب السلعة أو يتراضان في رواية، وقول صاحب السلعة أو ويمينه، هذا إنما يقال نحمله لأنهم استدلوا به على أنه لو ثبت هذا لما احتجنا إلى يمين أو إلى رد، ما دام أنه يمكن في مجلس العقد أن يتراضان من غير اقتضاء للحلف إلى آخره أو القسم. جوابه إنما يحمل هذا على أنه بعد اكتساب صفة اللزوم، واختلف بعد أن تفرق، يحمل هذا حتى تتوافق وتتعانق كل الأحاديث فيما بينها. أما خشية أن يستقيله في العبارة الأخيرة هي هامة، من حيث أنهم اختلفوا في ذات الحديث، أولا اختلفوا في ذات الحديث وتجذبه كل من الفريقين، وما ذيل أو ختم به الحديث وهو خشية أن يستقيله، بينا كيف استدل به المثبتون، لكن كيف الجواب عليه؟ وإن كان تقريب كل كتب الحديث لم يجيبوا على هذه الحيثية، ما أدري لما الجزئية هذه خشية أن يستقيله تذكر للمانعين لكن ليس عليها رد، ما أدري. المهم أنه إذا نظرنا إلى الاستقالة من حيث ذكرهم لها، صحيح أن الاستقالة إنما هي فرع من لزوم العقد وثبوته، بمعنى أنه لا يمكن أن تكون الاستقالة إلا بعد أن يكون العقد لازما. لكن هذا الحديث ها هنا، الاستقالة المذكورة ها هنا ليست الاستقالة من العقد اللازم، لأن العقد اللازم لا يمكن أن تكون الاستقالة إلا بإرادتين معا، بخلاف هذا إنما يكون التقهقر أو افتراقه ليثبت له العقد إنما يكون بإرادة واحدة الاستقالة هذه. فهنا افترق، بمعنى أن العقد اللازم إذا أراد أن يستقيل أحدهما عن الآخر فلا يمكن له بإرادة واحدة بعد لزومه. وقد ذكرنا هذا في مطلع الكلام عن 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 باب الخيار، قلنا أنه إذا اكتسب العقد صفة اللزوم بعد تمام شرائطه أصبح لازما، لا يمكن لإرادتين، لا يمكن لإرادة واحدة منفردة أن تتحلل منه، بل الواجب على كل واحد من المتبايعين أن يفي بمضمون العقد وشرائطه، ولا يسع لأحد الطرفين أن يتحلل منه إلا إذا اتفق من جديد على إقالة من هذا العقد، واتفاق إرادتين لا إرادة واحدة. وها هنا إنما ذكرت إرادة واحدة، ها هنا ذكرت إرادة واحدة، وبالتالي لا يمكن أن نفهم الاستقالة ها هنا بالمعنى الشرعي المعروف، وإنما نفهم الاستقالة من العقد الجائز لا من العقد اللازم، فافترق بين هذا وذا. واضح هذا؟ إذن هذه الجزئية لها أهميتها، خشية أن يستقيله فيه كلام، فيه للمثبتين فيه مناقشة للغير، وبالتالي لا يمكن أن يكون هذا الدليل في أصله الذي تجذبه كل من الطرفين وتنازعه، لا يمكن إلا أن يكون بطرف واحد فقط، أي الحديث إذا رد الاستدلال به عند فريق المثبتين بهذا بما ذكر لكم آنفا، يبقى الحديث خالصا للفريق المثبتين لخيار المجلس، وبالتالي يثبت الحديث من كل وجوهه، من مطلعه ومن قوله، ولا يحل له أن يفارقه. أما خشية أن يستقيله فلم يعد للفريق النافين أو المانعين خيار ثبوت خيار المجلس، لم يعد لهم متمسك بهذا الحديث. إذن أظن قد أجبنا على كل الاحتمالات التي وردت الاعتذارات فضلا عن أدلة الفريق الثاني، وبينا أيضا سبب الخلاف فيها بما نعتقد أن سبب الخلاف التي رجعت في المسألة السابقة على هذا الأساس، ورجحنا فيها القول القائدين أو قول الذين أثبتوا خيار المجلس، وأن خيار المجلس يبقى من وقت إبرام العقد إلى وقت التفرق ما لم يخير أحدهم الآخر، فإن خير أحدهم الآخر بأن لا يستمر العقد إلى غاية الافتراق فهذا استثناء، إلا بيع الخيار استثناء من امتداد العقد إلى التفرق، وإذا خياره إلى غاية مدة معينة كان استثناء في قوله إلا بيع الخيار إلى مدة لا تنقطع بالتفرق، بل تبقى هذه المدة إلى غاية الشرط، لأن المؤمنين على شروطهم. ونتعرض إن شاء الله للحصص لاحقة إن شاء الله للحديث الثاني الذي يتعلق بخيار الغبن والشرط إن شاء الله، وحديث ابن عمر أيضا، حديث إذا بايعت فقل لا خلاف. إذا عندكم سؤال في الدرس هذا يمكن. نعم كيف قد يحفظ وقد لا يحفظ؟ يعني إذا قصدت أن الصحابة إذا كانوا في المسائل المجتهد فيها قد يختلفون، وقد حدث الاختلاف في كثير من مواضع، وإذا رجعت إلى كتب المعنية بالفقه كالمغني ابن قدامة أو بداية المجتهد أو المجموع النووي، وجدت في مسائل عديدة أن الصحابة يختلفون فيما بينهم في مسائل. لذلك إذا اختلف الصحابة في المسائل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية قاعدة وهي معروفة عند الأصوليين أيضا، وهي أن يتخير بين أقوالهم ما يوافقه الدليل. دل ذلك على أنه إنما يصار إلى المعنى الذي يوافق الدليل. فإذا وافق الدليل قول أحد الصحابة فوجب المصير إليه. أيضا من ناحية أخرى قد يتفق السلف على معنى معين، اتفاقهم هذا حجة من حيث كونه إجماع، من حيث كونه اتفاق، فيتفقون في مسائل الاعتقاد على معنى واحد على رأي واحد، هذا حجة، يعد حجة لأن اتفاقهم في ذلك يعد إجماع. ومن مسائل أخرى قد يرد قول الصحابي ويكون مشهورا ولم يرد عن غيره كلاما ما يناقضه أو يعارضه، فإن كان مشهورا ومشتهرا ولم يرد نكير فيه فظاهر أنه حجة عند جماهير العلماء، يرون أنه حجة وإجماع وعند الجمهور. أما إذا خفي ولم ينقل إلينا ففيه خلاف بين أهل العلم، بعضهم من رجح أنه حجة، هو أنظن كلام ابن القيم غيره أنه حجة كان وحده وإن خفي، وبعضهم رأى بعدم حجيته لأنه لم يشتهر بين الصحابة، فلو اشتهر يمكن أن يوجد ما منهم ما يخالفه. لذلك تجد أن أقوال الصحابة في هذه المسائل طارة يكون على رأي واحد على قول واحد، هذا لا شك في كونه حجة، وطارة يختلفون فيما بينهم ولا حجة في أحدهم مع الآخر، إنما الحجة في ما كان معه الدليل، أي إذا كان مسند إلى دليل، كما سيأتي في حديث بيع العينة بين عائشة رضي الله عنها وبين زيد بن أرقم، حيث أن الإمام الشافعي رجح رأي زيد بن أرقم في المسألة وأجاز بيع العينة، أما غيره فرجحوا فعل عائشة وقول عائشة وحملوها على أنها كلامها إنما كان مبني على دليل، والدليل هو إذا تبايعتم بالعينة فضلا عن ما سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي تفصيله في وقته. هذه جملة ما ذكرناه الله أعلم. قلت أنا آنفا أنه اختلفوا في الحد المكاني بعد اتفاقهم على الوقت الزمان، يعني وقت الزمان من العقد إلى التفرق هذا وقت زمان، لكن أين الحد الذي يحصل به التفرق من حيث المكان؟ بعضهم قال لو يبقى معه ولو مدة طويلة راكب معه ماشي معه إلى آخره لا يزال العقد جائز ولم يأخذ حكم ولم يأخذ صفة اللزوم. وبعضهم فرق قال يعني إذا كان في البيت الصغير بعد ما يخرج من البيت، وإذا كان في البيت الكبير ثلاث خطوات إلى الوراء على نحو ما فعل كان فعل ابن عمر، كان يرجع القحطري، أو كان لما يكون جالس معه يقوم حتى يجب له البيت، هذا عنده تفرق لأنه الجلوس في مجلس العقد إذا قام معنا تفرق معه. وقلنا احنا في كل المسائل التي لم يرد الشرع بتحديد وقت لها فموكول حكمه إلى العرف، ما تعرف الناس عليه أنه تفرق فيكون كذلك، وإلا فلا، بمعنى وإلا فلا، لا يزال المجلس قائم. إذا عرف من الناس أنه قال فلان مثلا كان في حلقة فقام أي تفرق منهم، يفهم أن هذا تفرق، لا يلزم منه أن يمشي خطوتين أو ثلاث خطوات، قيامه كيف فهم. أما إذا كان الناس اعتادوا على أنه إذا قام من هذا المكان أنه ليس قياما فليس كذلك، الظاهر أنه قيام، القيام بمعنى التفرق إذا كانت مصحوبة بإرادة الذهاب يعني، والله أعلم. مانعين ولا مثبتين؟ لا، المثبتين الذين ردوا على المانعين على خشية أن يستقيله ولا لا يحل له أن يفارقه. طيب هم خشية أن يستقيله عندهم طلب الإقالة، عند المعروف طلب الإقالة إنما يكون من العقد اللازم، بمعنى أنه تطلب من غيرك بعدما ترى أن العقد الذي أبرمه معك وندمت عليه ولربما لامك أهلك وعشيرتك وأصحابك على مثل هذا الفعل، تأتي إلى من تبايعت معه لتطلب منه الإقالة حتى يعني يعيد ويسترجع ما قد لربما ندم على فعل ذلك. هذا إنما يكون إذا أبى أن يقيلك، فليس لك الحال هذه إلا الوفاء بمضمون العقد، والأولى أو يستحب له أن لا يقيلك حتى يعني يزيد نفوس سوطاء إلى آخره. فإذا ما أحببنا ذكره إنما تكون الإقالة أو طلب الإقالة من العقد اللازم. قالوا إذا كان ها هنا عقد لازم في هذا الباب، أن ذلك لم يكن الحال هذه، لم يكن هناك خيار مجلس، أي لم يثبت خيار مجلس، بمعنى أنه يكفي تطابق الإجابة والقبول على كونه لازم. فدل ذلك عندهم على أن المراد من التفرق هنا هو التفرق بالأقوال لا التفرق بالألسان. هذا جوابه. تبغى جواب؟ حديث نفسه، هذا الحديث الذي تذكرون فيه أن التفرق إنما يقع التفرق بالأبدان فليس بصحيح، فالواجب حمله على التفرق بالأقوال بدليل أنه ذكر خشية أن يستقيل، والاستقالة لا تكون إلا فرع من عقد لازم، وإذا أثبتنا لزومه ليس معنى لكم ليس لكم متمسك بخيار المجلس. لابد أنه هنا ترد على الاستقالة هذه، طلب الإقالة هذه قلنا أنه طلب الإقالة كما ذكرنا آنفا لابد أن تكون هناك إرادة ليه. أولا يقال لا يحل له أن يفارق أو لا ينسجم مع التفرق بالأقوال، هذا أولا، لأن التفرق بالأقوال إذا حملناه على أنه لم يتطابق الإيجاب والقبول فلا يمكن أن نقحم التحريم فيما هو جائز في الأصل، لا يحل أي حرام يحل له أن يفارقه في التساوي بين قبل تطابق الإيجاب والقبول، فيقال الحالة هذه بالأقوال بدليل أنه ذكر خشية أن يستقيله، والاستقالة لا تكون إلا فرع من عقد لازم، وإذا أثبتنا لزومه ليس معنى
لكم ليس لكم متمسك بخيار المجلس.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يطلع بالخير فقال إذا رأيت فقل لا تجاوز. حديث متفق عليه.
معرفة الدين إما جهلا بقيمة السلعة وإما لا يحسن المكالمة في البيع والشراء والممارسة فيهما. فلقنا النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إذا بايعت فقل لا خلابة. لا خلابة والخلابة هي الخديعة. لا خلابة لا نافية للجنس أي لا خديعة في الدين، لأن الدين نصيحة فلا يحل لك خلق من خديعته. وأخرج الإمام أبو عبد الله الحاكم وأيضا البيهقي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا كان في عقدته ضعف، عقدته مراد بعقله بنظره لمصالحه، فأتى أهله النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله احجر على فلان، فدعاه النبي صلى الله عليه ونهاه عن البيع، فقال يا رسول الله لا أصبر على البيع، فقال عليه الصلاة والسلام إذا كنت غير تارك البيع فقل ها وها ولا خلاف. وفي زيادة لمحمد بن إسحاق ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاث ليالي، إن رضيت فامسك إن سخطت فردد. وكان هذا الرجل يتعامل بما لقنه النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا ما كانت في هذا البيع أو تلك الصفقة ما يكون فيها غبن أو سوء نظر منه يختل به العبد، يجي أحد الصحابة فيشهد بالطرف الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله بالخيار في هذه السلع في هذه المدة فيقيده أو فيرجع عن ذلك. ما هي الفوائد والأحكام التي تؤخذ من هذا الحديث؟ أول ما يتبادر إلى من هذا الحديث من حيث الظهور إلى ثبوت خيار غبن وثبوت خيار شر. ثبوت خيار الغبن في قوله كان يخدع في البيوع، رجل ذكر أنه يخدع في البيوع، فلحنه النبي صلى الله عليه وسلم هذا شر لقوله كأنه اشترط أو أنه اشترط على البائع وإن كان مشتريا فإن كان بائعا فعلى المشتري اشترط عليه بقوله لا خلابة أي لا خديعة. الظاهر من الحديث هذا أنه متى حصل عدم تعادل بين ما يعطي وما يأخذ، وعدم مساواة مع قيمة السلعة، بمعنى أن نقصان قيمة السلعة وما يدفع بالثمن، ظاهر من الحديث أن له الخيار، سواء ثبت هذا ثبت عدم تعادل هذا أو لم يثبت عدم تعادل. فتلقينه صلى الله عليه وسلم بقوله فقل ها وها ولا خلاف، ثم جعله بالخيار بعد ذلك. هذا من حيث دلالة الحديث، لكن الذي يبدو ظاهرا أن ما ذكرناه في الحصص السابقة أن الأصل في العقود اللزوم إذا استكملت الشرائط، وإذا خلت من سائر الخيارات التي فيها يجعل العقد غير لازم، ثم شرعت هذه الخيارات بناء من الأصل كما ذكرنا. فإذا لم توجد مثل هذه العيوب أو الخديعة في الملك أو عدم التعادل، يشرع حالة إذن هذا الخيار من كان في الخلاف سنتعرض له بعد حين. لكن إن خلا من ذلك، بمعنى أنه لم توجد خديعة ولا خلابة ولا مكر ولا غبن ولا غير ذلك، فالأصل فيه اللزوم، بمعنى أنه لا يستدل بمثل هذا الحديث على أنه إذا اشترط هذا الشرط ولم يوجد فيه هذا الشرط قائما، أنه يبقى بالخيار 3 أيام لمعارضته لعموم النصوص القاضية بلزوم العقد لمجرد تطابق الإيجاب والقبول والانتقال الجسماني بين كلا الطرفين المتعاقدين على نحو ما عرفناه في خيار المجلس. الحديث أيضا يدل على كما قلت ثانيًا على خيار شرط، ويتمثل خيار الشرط هنا بقوله لا خلاف، اشترط عليه اللا خديعة، بحيث أنه إن وجد خديعة جاز له من حال هذه أن يعود عليه في حالة ما إذا كان قد ناكسه فأخذ منه الثمن أزيد من البضاعة التي يبيعها له. الحديث أيضا لم يبين ما إذا كان هذا الغبن الوارد في السلعة مقداره، لم يبين مقدار هذا الغبن، ولهذا اختلف العلماء في هذا المقدار، وبعضهم رأى أنه يكون في حدود الثلث، أخذا من حديث سعد بن وقاص ما قال أوصي بكل مالي، قال لا، قال أوصي بشطر مالي، قال لا، قال أوصي بثلث مالي، قال الثلث كبير وفي رواية كثير. لذلك على أن عندهم أن الثلث والمقدار الذي إن وصله أحد الطرفين يكون قد غبنه في سلعته. وبعضهم رأى أنه السدس، وبعضهم رأى أنه أكثر من ذلك، وغيرهم أقل من ذلك. وقد جرى بنا الكلام في مثل هذه المواضع في الأحاديث السابقة، وسرنا فيه بضابط، وهو أنه كلما إذا لم يحدد الشارع مقدارا معينا فيكون الحكم فيه موكول إلى العرف، وسمى هذا في عدة مواضع مما سبق الحديث عنه في الأحاديث الأولى، أي أن العرف يجيء بضبط المقدار حال ما يغيب المقدار الشرعي، أي إذا غاب المقدار الشرعي يجيء مقدار العرف ليحدد أنه إذا كان في هذه البضاعة يوجد فيها غبن ذاك أو لا يوجد فيها غبن يحدده العرف. في اشتراط عليه لا خلاف، هل أنه يجب أن يذكر لفظ خلابة، أو يسعه أن يذكر كل الألفاظ التي تفيد هذا المعنى؟ فالظاهر من الحديث يمكن الاكتفاء بالمعنى، فيجوز له أن يقول مثلا لا خديعة أو لا مكرة أو لا غبنة أو ما إلى ذلك، فهذا يجوز خلافا للإمام طاهر بن حزم، حيث أوجب أن يكون في لفظ لا خلافة، وإلا لا يتم له هذا الشرط. وهذا ولا شك أنه بعيد عما يتقصده الشارع، لأن العبرة في العقود كما هو معروف إنما تكون في المعاني والمقاصد لا بالألفاظ والمباني. كل معنى يؤدي هذا، كل لفظ يؤدي نفس المعنى وجب ضرورة إليه، لأن في العقود أما لا يخفى ليس المقصود منها ذا التعبد أو التوقيف حتى يؤتى في نفس اللفظ كما هو في العبادات والقربات، وإنما أي لفظ يحقق المعنى ويترجمه جاز أو حصل به المطلوب. في الحديث أيضا بعضهم كالإمام العربي تدل على أنه لا يلزم من هذه القصة خصوص الغبن، أي يمكن أن تكون الخديعة في الملك، ويمكن أن تكون في العيب، ويمكن أن تكون في جهات أخرى لا يستدل بها في عين الغبن، لكن الحديث الواردة إنما وردت في مثل عدم المساواة بين الطرفين من حيث أخذ البائع أو إعطاء المشتري، وعدم التعادل هذا يعني لا مساواة بين المال الذي يعطيه والبضاعة التي يأخذها. من حيث ما ورد من حديث أنس أن رجلا في عقدته ضعف فأتى أهل النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله جعل فلان إلى آخر الحديث، تدل به على أن الكبير لا يحجر عليه ولو تبين سفهه، أي أنهم استدلوا برواية أنس من حيث أن تصرفات الكبير صحيحة من حيث هي وتمضى ولو تبين سفهه، بمعنى أنها ماضية ولو بهذه الصفة من السفه. والظاهر أنه هذا الاستدلال بمثل هذا لا يصح، لأن في الحديث في حديث أنس ليس فيه صفة سفه بالنسبة للرجل، ولا أنه أتلف ماله حتى يحجر عليه، إنما الحجر وهو المنع، أي يمنع من تصرفاته في حالة ما إذا كانت هذه التصرفات تؤدي به إلى إتلاف ماله وتضييع هذه الأموال بشكل لا يعود عليه ولا على أهله بالنفع، أي يسوء تدبير شؤونه ويسوء وتسوء معاملته مع الغير من حيث أنه لا يحسن التصرف بهذه الأموال. أما في الحديث ليس فيه هذا، أي ليس فيه صفة سفه ولا إتلاف بمال، غاية ما في الأمر أن الرجل كان يحب البيع وكان يخدع في البيوع، وليس من كان يخدع في البيوع أنه يجب الحجر عليه ومنعه من التصرف. ثم أنه من ناحية أخرى النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له احجر على فلان فلو كان فيه سفه أو لو كان فيه الحجر ممنوع على هذا الرجل لا قرهم على ذلك. إذن الاستدلال بحديث أنس على أن الكبير لا يحجر عليه ولو تبين سفهه ظاهر السقوط. أيضا نستدل من زيادة محمد بن إسحاق ثم أنت بالخيار في كل سلعة استعتها ثلاث ليالي على من استدل لأن مدة الخيار ثلاث ليالي، إذا تجاوز ثلاث ليالي ضاع حقه وأصبح العقد بعد ذلك لازما، بمعنى أنه لا يستطيع التحلل من هذا العقد. وهذه المسألة إن شاء الله سنتناولها بعد حين. كذلك تدل بأن أنه كان رجل من الصحابة يشهد له أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله للخيار، فهذه شهادة رجل من الصحابة يدل على من ذهب إلى القول بأن خبر الواحد يؤخذ به ويعمل به في الحقوق والأحكام، أحكام الشرع وحقوق الآدميين. فيرجع في قولهم فيرجع، أي يرجع المشتري أو البائع فيرد لحبان المنقذ، يرد له ثمنه، والآخر يرد له سلعته بضاعته. هذا يدل على أن هؤلاء كانوا مجرد ما يسمعون في الخطاب الشرعي إلا أدعنوا إليه وعملوا به، ووقع تسامح بينهم عملا بالنصوص الواردة في هذا الشأن للحفاظ على الأخوة الإسلامية. هذه هي جملة الفوائد والأحكام التي يمكن أن نأخذها أو أن نستخلصها أو نستخرجها من حديث الباب وحديث ابن عمر، وقد تقدمت ترجمته فيما مضى. هل خيار الغبن يثبت أم أنه غير ثابت، بمعنى أنه أن الحديث هذه أو الحديث هذا الموجود لا يدل دلالة صريحة وواضحة على جواز استدلال به على ثبوت خيار الغبن؟ خلاف بين العلماء في المسألة. بعض أهل العلم يذهبون إلى القول بثبوت خيار الغبن، وأنه يثبت أولا لمن شرط هذا الشرط، ويثبت للمسترسل. والمراد بالمسترسل هو كل من يجهل قيمة السلعة ولا يعرف المماكسة والمكالمة في البيع والشراء، هذا إنما يثبت للجاهل بالسلعة، والضعيف العقل الذي أو ضعيف النظر الذي لا يسعه أن يتكلم في البيع والشراء فيقع في الغبن. أما عندهم من كان عالما ويعرف القيمة فلا يستطيع الحال هذه، أن فلا يثبت في حقه خيار الغبن. أما الجمهور، هذا الفريق الأول يتمثل فيما ذهب إليه الحنابلة، وهو أيضا مراعي للإمام مالك رحمه الله. أما الجمهور العلماء يذهبون إلى عدم ثبوت خيار الغبن، وإنما استثنوا حالة واحدة، هو الصبي المأذون له. الصبي المأذون له إذا قال هذه المقالة يثبت له الخيار، لكنه ليس من جهة الغبن ولكن من جهة الشر. الأدلة التي أوردها الفريق الأول تكمن في حديث الباب الدرجة الأولى، وبالقياس على ترقي الرهبان أو على جالب السلعة وعلى النظر إلى المعقول. من حيث حديث الباب قالوا يثبت خيار الغبن بأن النبي صلى الله عليه وسلم لقن حبان بن منقذ هذه الكلمة ليكون له الحق الغبن فيما إذا وجدت فضيعة في هذه الصفحة التي نجريها. والحكم على الواحد هو حكم على الجميع، بمعنى أنه إذا ثبت حكمه وتبطينه وبيانه وبيان البيان له في طريقة المعاملة هذه يثبت الحكم على الجميع. لم يرد دليل الخصوص، وحيث أنه لم يرد فالحكم له سعة من حيث الأفراد، معناه أنه يحكم عليه بعدم خصوصه بحدان المنقص بل بعموم الناس له. ويزيد عندهم هذا تأكيدا أن جالب السلعة فيما عرفناه من حديث أبي هريرة وحديث ابن عباس السابقين أنه إذا تلقي الجالب السلعة قال لا تلقوا الجلب، عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة قال لا تلقوا الجلب، فمن تلقي فإذا أتى سيد السوق فهو بالخيار، فجعل الخيار إذا علم أن أنه غبن بشراء هؤلاء له قبل أن ينزل إلى السوق. فكذلك عندهم هذا يلحق به، لأن الذي له في نظره ضعف يقع في الغبن، وبالتالي اشترط هذه المصارى يحق له الحال هذه أن يطالب بفسخ العقد الذي بينه وبين المشتري إعمالا قياسيا للمتلقي بجانب السلعة الذي إذا أتى السوق له أن يفسخ العقد الذي أجره مع من تلقاه. قالوا أيضا أن عدم تكافؤ بين السلعة وبين المال الذي يقدمه يمنع لزوم العقد، لأن نقصان السلعة هذه من حيث النظر إلى المال المدفوع يجعل العقد غير لازم، غير لازم ليس وحده عقلا، ولكن بما أوردناه أو ما أوردوه من دليل الكول وحديث الباب ودليل الثاني والقياس على تربع. أما الفريق الثاني فأعمل النصوص التي تقرر لزوم العقود ونفادها، معنى أن الأصل في العقود اللزوم، ولا يسع الحال هذه أن أخصص ذلك العموم إلا إذا كان إلا إذا جاء دليل قوي وصحيح وخاص في الباب في هذه الحال ينبغي أن يعمل به ويخصص هذا العموم. أما حديث حبان أو حديث ابن عمر السابق لا يسلمون على أن دعوى العموم فيه عندهم مرفوضة، ذلك لأن هذا الحديث إنما ورد بخصوص حبان المنطق ينبغي الاقتصار على ما كان مثل حبان المنطق من حيث ضعف نظره، ولا يجوز أن يعمم لكل صحيح العدل، ذلك لأن حبان المنقذ كان ضعيف العقل، كان في عقدته ضعف ولا يعرف المصالح التي تعود عليه بالنفع، في يمكن أن يطابق في هذه الحال صورة الصبي المميز من حيث ضعف عقله أيضا الذي وصل حد التمييز، فيحق له أن يتصرف شريطة القول هذه المقالة. فألحق صورة واحدة لحبدان المنقذ في وجود جامع بينهما تمثل في كون الصبي له أيضا من حيث نظره له قصص في نظره، وكذلك حبدان المنقذ هنا أيضا له قصص في نظره ولا يعرف مصالح نفسه، لذلك قالوا إنما يلحق به صورة واحدة ولا يسع في هذا المقام أن يجعل لكل مغبون ولو كان صحيح العقل. أيضا رأوا أنه تبقى هذه النقصان والنقصان بناء على أصولهم الأولى أنه لا يمنع من لزوم العقل، يعني نقصان السلع لا يمنع لزوم العقل، معنى أن اللزوم مباشرة يقع في حالة اختفاء الخيار، لأن الخيار هو الذي يجعل العقل غير لازم، فإذا انتفى الخيار يصبح العقل لازما. في مناقشة الأقوال السابقة أنه لا شك أن الذين استدلوا بحديث الباب عورضوا بما ذكرنا آنفا من أنه لا يسلمون على أن حديث الباب عام لكل مغبون، فلا يسع استدلاله على أنه عام لكل مغبون ولو كان صحيح العقل، ولا يسع من جهة أخرى أن يكون الحديث لكل من في عقدة ضعف ولم يقل هذه المقالة إذا غبي، بمعنى أنه إذا غبي ولم يقل هذه المقالة لا يمكن أو لا يستدل بالحديث من هذه الجهتين، ولا يكون الحديث فيه دعوة العموم إذ لو كان فيه العموم لما ثبت في حق الخيار، فضلا عن مجيء قائم وصريح في حديث أنس بن مالك يدل على أنه كان في عقدة ضعف ولا يمكن كما أسلف لا يمكن جعله لكل صحيح العقل. بالنسبة للقياس الذي أوردوه بالنسبة للقياس الذي أوردوه على تلقي الربان، فظاهره أنهم قالوا أنه لا يمكن إلحاق هذه الصورة بهذه الصورة، لأن الصورة حبان في المنقذ هذه الثانية ذكر فيها شيء لم يذكر في تلقي الرضوان، بمعنى أن جالب السلعة إذا تلقي إذا أتى سيد السوق وبالخيار سواء قال له لا خلافة أو لم يقل له لا خلافة، بخلاف هذه حتى يكون خياره ثابتا ومأمور بقوله هذا القول. فإذا إلحاق هذه الصورة في صورة تلقي الرضوان التي ليس فيها مثل هذه الاشتراط هو قياس مع ظهور الفارق. أما الكلام عن نقصان السلعة من عدمها فيتقابلان ويتساقطان، أي يتقبل قول قائلين أن نقصان السلع يمنع لزوم العقد، مع قول قائلين أن نقصان السلع لا يمنع لزوم العقد، ورأي أنه إذا كانت هذه السلع بشرط سلامتها لا يمنع لزوم العقد. هذا بالنسبة لهذه المسألة، ظاهر أن سبب الخلاف فيها يكمن أساسا في ادعاء العموم في هذا الحديث، من حيث دلالته على هذا الحديث حيث دلالته عام لكل مغبون، أم أن دعوة العموم تفتقر إلى دليل، ولا يمكن أن نفتح أو أن نعممها لأنها قصة عين وحادثة حال لا عموم لها، بمعنى أنها إذا كانت قصة حال وواقعة حال وقصة عين يجب أن نقتصر على ذلك الشخص إذا كان له نفس يلحق به كل من كان يشبهه في بعض حالاته أو في بعض أوصافه، على نحو ما ذكر بالنسبة لقصة سالم مولى أبي حذيفة، أنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد أمر زوجة أبي حذيفة في أن تضع ذلك الرجل أو سالم 5 رضعات حتى يثبت له المحرمية، مع أن العلم أن النصوص الواردة إنما تثبت في المحرمية إذا كان صغيرا، إن الحديث إنما ضاع جاع، ولا حديث أخرى الحديث إنما الرضاع فأنبت اللحم وأنبت الحظ، والوالدات آية الوالدات يرضعن أولادهن والمحرمين كانت، هذه النصوص تدل على أن الثبوت ثبوت حكم المحرمية إنما يكون في الصغر عندما يحتاج الطبيب إلى تقوية سواء بإنشاد العظم أو بعد اللحم، بخلاف الإرضاع الكبير، لكنه هذه الصورة وجد فيها الحرج لا يلحق به فقط كان في نفس الوضعية، وهو الحرج كان في بيته أو ما إلى ذلك، ولا يدعى فيها عموم الزواج لمن له حرج ولمن ليس له حرج. في مثل الصورة هذه الصورة أيضا هذه التي معنا يلحق بها كل من كان ضعيف العقل، يلحق بالحديث بمضمون الحديث أو ما حالة حسان ممكن في ضعفه لعقله ومصالحه لنفسه يلحق به كالطبيب ولا يلحق به غيره. أيضا سبب الخلاف كامن في هذا وهو دعوة العموم من عدمها في قصة حسان. يختلف العلماء أيضا في مدة الخيار، بعد اتفاق بعض أهل العلم على أنه ينبغي أن يكون الخيار لمدة معدومة من جهة، وأن لا تكون على سبيل التعبيد، لأنه إذا كانت هذه على سبيل التعبيد لم تستقر العقود تبقى كذلك، إذا كانت إلى مدة غير معلومة تبقى العقود غير لازمة، وبالتالي يختل مثل هذه العقود حيث استقرارها الأمر الذي قد يفضي إلى نزاع، والنزاع هذا مقطوع شرعا لأن الشرع مقاصد جديد ودفع كل التدابر وتماحض ونزاع بين الإخوة كما وردت ذلك أم النصوص. العلماء لكن يختلفون في المدة هذه التي تكون معلومة، هل هذه المدة تقتصر فيها على ما هو وارد في النصوص، أم أن المدة هذه تؤسس بحسب اتفاق المتعاقدين، أم أنها هذه المدة مؤسسة على النظر إلى ذات البيع أي ذات المبيع. من نظر إلى تحكيم النصوص فهنا قال أنه ينبغي أن يكون أن لا يتجاوز 3 أيام، وهذا القول ذهب إليه الحنفية ومنهم جفر صاحب أبي حنيفة ذهب إلى ذلك، الإمام الشافعي أيضا وحزم وغيرهم ذهبوا إلى التزام المدة، تكون هذه المدة 3 أيام. وغيره أي المالكية ذهبوا إلى القول أن النظر لا يكون إلى النصوص وإنما يكون بحسب المبيع، ففيه مبيعات تحتاج إلى مدة أطول وبعض المبيعات يمكن أن تكون 3 أيام وفق النصوص عندهم. إذا كان في الأمور التي تتعلق بالدور فسيكون في مدة محدودة في مدة أزيد من المدة المحدودة نصا، قد يكون شهرا و6 أيام عندهم ولا أدري من 6 أيام على كل. فبعضهم قال أنه في بعض في بيع الرقيق يحتاج إلى أسبوع إلى جمعة، بعضهم قال الفتوى بغداد يحتاج إلى 3 أيام. أما الذين نظروا إلى المدة هذه نظروا إليها بحسب اتفاق الطرفين، لأن الاتفاق هذا يمكن أن يكون ضمن المدة المحدودة ويمكن أن يكون بأزيد عن المدة المحدودة. ومن خلال أدلة كل واحد من هؤلاء يتبين الطريق الذي سلكه كل واحد منهم في تقرير هذه الأحكام. فالحكم الأول الذي قرره الفريق الأول متمسك بأن مدة الخيار يجب أن تكون هذه المدة لا تتجاوز 3 أيام تدل في النصوص التالية في قوله صلى الله عليه وسلم في سيادة محمد بن الإسحاق في قوله ثم أنت في الخيار في كل سلعة استعتها 3 70 شهر 70 أراضي فتمسك تمسك وإن تقصها فرصوص. هذه تدل على أنه أولا الخيار إنما شرعت استثناء الأصل، وإذا خلق الأصل في هذه في هذا إذا خلق هذا الأصل في هذا الخيار فذلك ينبغي الاختصار على أقل مدة شرعت وأقل مدة
موقوف الواجب أنه يقدم الحديث المرفوع على الحديث الموقوف لا شك. ولهذا قدمنا ما رواه الراوي وهو الصحابي على ما رآه واجتهد فيه، لأن في اجتهاده هذا مبني على ترجيح له، قد يكون ذلك الترجيح مخالف لحقيقة الأمر وما يتضمنه الحديث. ولأننا نعرف من جهة أخرى ولو فارضنا أن الصحابي هو خالف الحديث مع أن الصحابي وافق الحديث ها هنا وابن عمر، قلت ولو فرضنا جدلا أن الصحابي خالف هذا الحديث فغيره من الصحابة وهم أكثر أو جماهير الصحابة أنهم أكثر عملوا به، ومعلوم أصوليا أن الصحابة إذا اختلفوا فيما بينهم فإنه يترجح أحد أقوالهم الذي يسانده الدليل ويقويه، فيتخير المرء من أقوالهم أو المجتهد من أقوالهم فيما يكون الدليل معه، مع العلم أن كل هذه المسائل أن الصحابة متفقون على العمل به هذا الحديث، وأن ما ذهب إليه مالك ففيه من رواه أو ممن رواه أكثر وعملوا به أكثر، يعني هم أكثر عملا ورواية وعددا، كل هؤلاء يعني رووه أكثر منه وعملوا بمقتضى هذا الحديث، فلا يمكن ولا يسع والحال هذه أن يستدل بفعل مالك في عدم العمل بهذا الحديث على أن الحديث لا يصح عنده، بل هو صحيح لا غبار عليه وقد عامل به جماهير الصحابة وأيضا التابعين ومن بعدهم وسائر المحدثين. هذا بالنسبة لعمل الراوي بخلاف ما روى، يقابله الراوي أعلم بما روى، وقد روى ابن عمر رضي الله عنه الحديث وهو أعلم به، وقد كان يترجم الحديث بفعله حيث كان يمشي القهقري أو يقوم ليجب له البيع، وهذا ترجمة فعلية لمضمون الحديث وفحوه. أما الاستدلال بالقول بأنه إنما يكون الحديث يحمل على الاعتقاد وعلى الأقوال، بمعنى أننا نحمله على الاعتقاد الحديث وعلى الأقوال لجملة من الآيات والأحاديث في هذا الباب، من قوله تعالى وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينات، وأيضا وإن يتفرق يغني الله كل من سعته، وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم تفترق أمتي إلى 73 فرقة، كل هذه ذكر في هذه الافتراق، فإذا فهو افتراق في الأقوال والاعتقاد. هذا أيضا في مناقشته له عدة ردود، كل رد لوحده كاف في رد هذه الأقوال. أول أن يقال كما قيل من قبل أننا لو حملناه على الأقوال لحدث فيه التئام وتطابق، بمعنى أننا إذا قلنا أنه يتطابق الإجابة والقبول حتى يكون العقد مبرما، معنى ذلك أنه حدث فيه اتفاق ووفاق والتحام، لا لم يحدث فيه تفرق، وإنما التفرق إنما يكون بالأبدان. هذا أولا. ثانيا، لو أننا حملناه على الأقوال أو على الاعتقادات لجردنا الحديث من فائدة. أي فائدة؟ هذه هي فائدة التأسيس، لأن الشرع لا يأتي ابتداء أنه يؤكد، وإنما جاء ليؤسس حكما جديدا، فائدة جديدة. إذ المتعارف عليه لو حملناه على المتساومين وأنه قبل تطابق الإيجاب والقبول لكان لا أفاد الحديث ذلك تأكيدا. ولو أننا حملناه على الخيار المجلس لأفاد تأسيسا. ومعلوم عندكم في القواعد أنه إذا تعارض التأسيس والتأكيد يقدم التأسيس على التأكيد لما فيه من زيادة فائدة، وتجريد الفائدة من كلام الشرع، تجريد الفائدة من كلام الشرع لا يليق بنسبة ذلك إلى الشريعة أو إلى الشرع لكونه عبث. لا أقول بالنسبة للتأكيد فيه عبث، ولكن تجريد الكلام ابتداء من كلام الشرع أنه فيه لا يليق بمقام التشريع أو بمقام الشريعة أو بمقام من يدلنا على هذه الشريعة أن ننسب إليه عدم الفائدة. أيضا الحديث هذا لو حملناه على الأقوال والاعتقادات لا لازم أن نوجه الأحاديث الأخرى وجهة أخرى، فهي معارضة مع الواجب أن نحملها على نحو ما تقتضيه الأحاديث الأخرى، وخاصة في رواية من مكانهما، أي رواية البيهقي المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا من مكانه. وكذلك كما ذكرنا آنفا أن الحديث هذا لو حملناه على القول لكان أولى بحمله هم الصحابة، لأنهم أولى بالفهم من غيرهم، ولأنهم عاصروا التنزيل، ولأن الراوي أعلم بما روى، مع أنه لم يشرح هذا الحديث بالقول وإنما ترجمه بالفعل، حيث كان يفترق كما قلت مع غيره ببدنه، فكان خيار المجلس والحال هذه ثابتا بهذه الكيفية. وقلت أن كل واحد من هذه الأمور التي ذكرت يمكن أن تكون لوحدها كافية في رد على القائلين بأن التفرق المراد به التفرق بالأقوال، فما بالك إذا اجتمعت جميعا بمجموعها، يعني لا يعبأ بقول القائلين في هذا الباب أنه إنما يحمل على الأقوال. أما قولهم بأن الحديث لو عملنا به لو عملنا بمضمونه وهو التفرق بالأبدان لا لازم منه الجهالة، لأن من وقت ابتداء العقل إلى حين التفرق هذا الوقت تدخله الجهالة، وإذا دخلته الجهالة معنى ذلك أنه حدث فيه الغرض والغرض منهي عنه. فجوابه أن هذه الفترة لم نقل فيها بلزوم العقد، وإنما هذه الفترة العقد يكون فيه جائزة، أي يستطيع لكل من متساومين أن يتحلل من العقد فينتفي معه الغرض. أما القول بأننا حتى يحدث نوع من توفيق بين أدلة المانعين مع أدلة المثبتين، أننا نحمل الخيار ها هنا ليس على خيار الفسخ، وإنما على خيار الزيادة والنقصان في الثمن والمثمن، بمعنى نحمله على حال التساوم الفسخ. هذا جوابه أيضا من ثلاث وجوه. الوجه الأول أن يقال أننا لو حملناه على التساوم معنى ذلك أننا نحمل الحديث حملا مجازيا يخالف ظاهر الحديث، لأن ظاهر الحديث يفيد الحقيقة، وهو أن قوله البائع المبتاع أو المتبايعان بالخيار يدل على المتبايعين لا على المتساومين، لأن المتساومين نحمله على حملا مجازيا، والأصل الحقيقة، ذلك لأنه إذا تعارضت الحقيقة والمجاز في هذا الحال يصار إلى الحقيقة ما لم تدل دليل أو قرينة تحمله من المجاز إلى الحقيقة، وهنا لم ترد قرينة، وكل ما ذكر من كلام الفريق الثاني فمردود كما ذكرنا آنفا، فيجب حمله على الحقيقة لأصالتها، يحمل على الحقيقة لأصالتها. أكيد راح تمر معكم الآن جملة من القواعد، يعني مو يقول بعدين ما سمعناش تمر عليكم مجموعة قواعد. طيب فأقول أما الجواب الثاني أن الأصل المتبادر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو خيار الفصل، أي يتكلم على شيء الذي دائما يفيد فائدة، أما خيار الثمن والمثمن فلا يتبادر إلى الذهن، كل ما يتكلم الشرع مباشرة إنما يتكلم في حال الخيار، إنما يتكلم على خيار الفصل. فلو نظرنا إلى حديث المسرات، قالوا لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاع بعده فهو بخير النظرين بعد أن يحترفا، هذا الحديث ماذا يفيد في خيار الفصل. وأيضا فإذا أتى سيد السوق فهو بالخيار، فهمنا مباشرة خيار الفصل. كل هذه الخيارات التي ينطق بها الشرع المتبادر إلى الذهن مباشرة إنما هو خيار الفصل، وليس هو خيار غير الفصل الثمن والمثمن كما يقال. هذا من جهة ثانية. جهة ثالثة أن يقال أنه بعد تطابق الإجاب والقبول بين الطرفين أو بين المتبايعين لم يبقى الحديث بعد ذلك على الثمن والمثمن، إنما الحديث على الثمن والمثمن قبل تطابق الإجاب والقبول. فالحديث لما قال متبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، إنما المتبايعان حصل معهم التبايع، وبالتالي لا كلام بعد ذلك على الثمن والمثمن بعد تطابق الإجاب والقبول، وبالتالي حمله على خيار الثمن والمثمن بين المتبايعين أو حمله على المتساومين، كل هذه الأمور خلاف الظاهر، وأن الظاهر من المتبادر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم إنما يحمل في كل الأحاديث التي ذكر فيها الخيار، إنما تحمل على خيار الفصل. أما القول أننا لا نعمل بالحديث لأن الخبر الواحد ليس حجة فيما تعم به البلوى، الصحيح من أقوال العلم خلاف للأحناف، وهو كلام جمهور العلماء أن الحديث الصحيح أو خبر الواحد يعمل به فيما تعم به البلوى وفيما تخص به البلوى. أيضا قولهم من جهة أخرى أننا لا نعمل بالحديث لأنه إذا ألحقناه ببعض المسائل لوجدنا تلك المسائل لا يشترط فيها خيار المجلس، كالعتق، كالإيجارة، كالنكاح، كل هذه الأمور لم يشترط فيها شرع خيار المجلس، فلما حكمنا خيار المجلس بالنسبة للبيع ولم نحكم في هذه الأمور. هذه يمكن الجواب عليها بأن الإلحاق القياسي فيه نظر. أولا من حيث قياس البيع على عقد النكاح، عقد البيع على عقد النكاح، فهو قياس معاملة مالية مع معاملة غير مالية، قياس مع ظهور الفارق. ولأنه قبل الزواج والخطبة فيه غالبا يسبقه تروض وتمكث إلى آخره، وهذا غير هذا. فإذا لا يمكن إلحاق ما به عقود. ثم أنه من ناحية ثالثة، فعقد البيع وعقد امتلاك ينتقل من البائع إلى المشترك، ولا يحدث ذلك بالنسبة للزواج، لا تنتقل ملكية المرأة إلى الرجل، وبالتالي فهو قياس منظور الفرق. أيضا إذا ألحقناه بالعتق، العتق إنما يكون بإرادة واحدة، وهو إرادة المعتق. إذا أراد المعتق أن يعتق فهو بإرادته الخاصة، بينما عند المتبايعين بينما يكون بإرادتين حتى يكون هناك إجابة قبول. كالعتق كالهبة مثلا تكون بإرادة واحدة، إذ قال لعبده مثلا أنت حر، وبإرادته بإرادة واحدة يتحقق الحكم، بخلاف البيع فلا بد من تطابق إرادتين وانتظار ثبوت خيار مجلس. إذن هذا أيضا أمر آخر. بالنسبة للإجارة أيضا لا تنتقل كما ينتقل البيع. الإجارة هو تمليك منفعة، وليس معنى انتقال عين المؤجرة إلى المستأجر، فهناك خلاف بين هذا. وعلى فرض أن بين هذه وتلك نوع تجانس في الأحكام مثلا في الأحكام، مع ذلك لا يمكن أن نقيس هذه المسألة الأخرى، لأن في القياس هذه معارضة للأحاديث السابقة أولا، ومعارضة القياس كما ذكرنا للأحاديث السابقة فاسد باعتبار لكونه معارض بالنص، إذ لا اجتهاد في مورد النص ولا قياس في مورد النص. أما قولهم بأنه يمكن في الحديث توفيقا بين الفريقين أن نحمله على التفرق بالأبدان استحبابا لتحسين معاملة المسلم مع المسلم، أو احتياطا لنخرج من الخلاف، هذا الاستحباب وهذا الاحتياط خلاف الظاهر، لأن الظاهر يقضي بأن الخيار المجلس هنا حق من حقوق الله سبحانه وتعالى، بمعنى أنه لا يمكن أن يعدل عنه إلى أو يتنازل عنه أو إلى آخره. فمدام أنه جاء التشريع بثبوت خيار المجلس، ثبت هذا خيار المجلس بالنص وهو الظاهر، فيجب أن يصار إلى هذا الظاهر حتى يأتي دليل يقضي بخلافه. إذا لم يأتي دليل يقضي بخلافه، الواجب العمل بظاهر هذه النصوص. أظن أننا قد أجبنا على كل هذه المسائل التي أو الاعتذارات كل من الأحناف والمالكية المانعين من خيار المجلس ومنع ثبوته، سواء كان منعهم باعتذارات هذه أو باستظهاراتهم لأدلة أخرى من الكتاب والسنة. وقد ظهر لنا أيضا في المناقشة أن حديث أو أحاديث الباب ظاهرة في العمل وقد ورد ما يترجمها فعليا من الصحابة كثيرون بل لم يختلفوا فيها، ولذلك وجب المصير إلى هذا الفهم والمصير إلى ما يقتضي الحديث من جهة أخرى. وفي سبب الخلاف في هذه المسألة ذكرنا أنه من سبب الخلاف يرجع إلى مسألة تعارض المقطوع مع المظنون، وقد بينا الأحناف وأيضا المالكية الأحناف نظروا إلى العموم من حيث أن دلالته قطعية، والمالكية نظروا إلى عمل أهل المدينة من حيث كونه قطعي، تعارض عندهم مع هذا المظنون، وقلنا أن بين هذا الظن وهذا بين هذا القطع وهذا الظن أجبنا عنه من ناحيتين، من ناحية أننا لا نسلم أن لعمل أهل المدينة ولا للعموم أن يكون له أن تكون له القطعية، بل أن في ظنية كما سبق في حديث أبي هريرة وتقدم بالنسبة لمن قالوا أن هذه الحديث كلها هذا القياس ثابت بأدلة قطعية، جبنا عن ذلك فيما مضى في حديث أبي هريرة. من ناحية أخرى لو سلمنا قطعيته فتكون قطعيته في ذاته في ذاك الوقت، لكن لا نسلم قطعيته من حيث الزمن والاستمرار، وقلنا من حيث الزمن والاستمرار أنه لا يستمر على هذه القطعية، بل هو باقي في قطعيته في مورد أو في زمن معين، ولا يلزم منه أن يكون مستمرا في القطعية. فلما جاء حديث هذا دل على أنه لا دل هذا الحديث على أنه لم يستمر في قطعيته في تلك الجزئية، وليس كما قلنا أحد الظنيين أولى من الآخر لجواز صدق كل واحد منهما في موضعه، يعني يجوز أن تكون هناك مسألتان أو قضيتان يجوز صدق كل واحد منهما في زمانه. أما السبب الخلاف الثاني يرجع في نظرنا إلى مسألة عمل الراوي بخلاف ما روى، هل هذه القاعدة هل خلاف الراوي بخلاف ما روى عمل الراوي بخلاف ما روى هل فيه في ذاته حجة، هل المعني به هو الصحابة أم معني به كل الرواة، وهل هو معارض أيهما يقدم إذا ما اعترض بقاعدة أخرى وهو الراوي أعلم بما روى، فهل يقدم اجتهاده ونظره على ما رواه أم يقدم ما رواه على ما رآه؟ فها هنا أيضا في سبب من أسباب الاختلاف، ولهذا الذين منعوا الحديث قالوا أن الإمام مالك في هذه المسألة إنما روى الحديث وخالف مقتضى الحديث فأفتى بغير مقتضى الحديث، دل عندهم على وهن المروي عندهم. سبب الخلاف أيضا يرجع من جهة أخرى إلى هل الخبر الواحد يعمل به فيما تعم به البلوى أم لا، هنا خلاف بين الأحناف والجمهور في المسألة، وكما ذكرت ورجحت عندكم في المسألة أن الخبر الواحد يعمل به في كل الأحوال سواء كان فيما تعم به البلوى أو فيما تخص به البلوى. لذلك وجدنا من خلال هذه أسباب الخلاف و تفنيدها وتفنيد الاعتذارات والأدلة السابقة، ونسينا أمر آخر وهو أيضا له أهميته ونسيناه، وهو استدلالهم بالسنة، استدلالهم بالسنة لم نتعرض إليه. طيب الأدلة كلهم أظن كلها بالنسبة للمانعين، إنما دخلنا مباشرة في الاعتذارات ونسينا أن نتعرض إلى الآيات والأحاديث المانعين. نعود من حيث بدأنا، ولكن إن شاء الله يكون خفيف إن شاء الله، وهو من الكتاب ومن السنة. لم نأخذ من الكتاب. أما قوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، حيث أنه قالوا أنه تنتفي هنا الفائدة من الآية وأشهدوا إذا تبايعتم، حيث أنه إذا قلنا بثبوت خيار المجلس فلازم منه ماذا؟ أنه لا يصادف محله إذا كان قبل العقد، ولا يطابق الأمر إذا كان بعد التفرغ. الجواب على هذا إنما يكون الإشهاد عند إبرام العقد، أي حال العقد إلى غاية التفرغ بالأبدان، بالتالي لا التعارض بين هذا وهذا، وتكون الآية لها فائدتها بلا شك. أما الاستدلال بالآية بقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، إنما يقال أن الخيار لا ينافي هذه الآية، بل هو من تمام الرضا وتمام الشيء منه. أما استدلالهم بالآية يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وكذلك الحديث المؤمنون على شروطهم، هذه الآية التي تنص بوجوب الوفاء بالعقد، إنما يكون الوفاء بالعقد حال اكتساب العقد لصفة اللزوم، ولا يكتسب صفة اللزوم إلا بعد التفرق بالأبدان. فإذا الآية إنما تأمر بالوفاء بالعقود والعهود، وأيضا الوفاء بالشروط إنما يكون بعد اكتساب العقد بصفة اللزوم، ولا يكون ذلك إلا بعد التفرق بالأبدان. أما استدلالهم بالحديث على أنه إذا اختلف البائع والمبتاع فقول صاحب السلع أو يتراضان في رواية، وقول صاحب السلع ويمينه، هذا إنما يقال نحمله لأنهم استدلوا به على أنه لو ثبت هذا لما احتجنا إلى يمين أو إلى رد، مدام أنه يمكن في مجلس العقد أن يتراضان من غير اقتضاء للحلف إلى آخره أو القسم. جوابه إنما يحمل هذا على أنه بعد اكتساب صفة اللزوم واختلف بعد أن تفرق، يحمل هذا حتى تتوافق وتتعانق كل الأحاديث فيما بينها. أما خشية أن يستقيله في العبارة الأخيرة هي هامة، من حيث أنهم اختلفوا في ذات الحديث، أولا اختلفوا في ذات الحديث وتجاذبه كل من الفريقين، وما ذيل أو ختم به الحديث وهو خشية أن يستقيله، بينا كيف استدل به المثبتون، لكن كيف الجواب عليه؟ وإن كان تقريب كل كتب الحديث لم يجيب على هذه الحيثية، ما أدري لما الجزئية هذه خشية أن يستقيله تذكر للمانعين لكن ليس عليها رد، ما أدري. المهم أنه إذا نظرنا إلى الاستقالة من حيث ذكرهم لها، صحيح أن الاستقالة إنما هي فرع من لزوم العقد وثبوته، بمعنى أنه لا يمكن أن تكون الاستقالة إلا بعد أن يكون العقد لازما. لكن هذا الحديث ها هنا الاستقالة المذكورة ها هنا ليست الاستقالة من العقد اللازم، لأن العقد اللازم لا يمكن أن تكون الاستقالة إلا بإرادتين معا، بخلاف هذا إنما يكون التقهقر أو افتراقه ليثبت له العقد إنما يكون بإرادة واحدة الاستقالة هذه. فهنا افترق بمعنى أن العقد اللازم إذا أراد أن يستقيل أحدهما عن الآخر فلا يمكن له بإرادة واحدة بعد لزومه، وقد ذكرنا هذا في مطلع الكلام عن 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 باب الخيار، قلنا أنه إذا اكتسب العقد صفة اللزوم بعد تمام شرائطه أصبح لازما، لا يمكن بإرادتين، لا يمكن بإرادة واحدة منفردة أن تتحلل منه، بل الواجب على كل واحد من المتبايعين أن يفي بمضمون العقد وشرائطه، ولا يسع لأحد الطرفين أن يتحلل منه إلا إذا اتفق من جديد على إقالة من هذا العقد، واتفاق إرادتين لا إرادة واحدة. وها هنا إنما ذكرت إرادة واحدة، ها هنا ذكرت إرادة واحدة، وبالتالي لا يمكن أن نفهم الاستقالة ها هنا بالمعنى الشرعي المعروف، وإنما نفهم الاستقالة من العقد الجائز لا من العقد اللازم، فافترق بين هذا وذا. واضح هذا؟ إذن هذه الجزئية لها أهميتها، خشية أن يستقيله فيه كلام، فيه للمثبتين فيه مناقشة للغير، وبالتالي لا يمكن أن يكون هذا الدليل في أصله الذي تجذبه كل من الطرفين وتنازعه، لا يمكن إلا أن يكون بطرف واحد فقط، أي الحديث إذا رد الاستدلال به عند فريق المثبتين بهذا بما ذكر لكم آنفا يبقى الحديث خالصا للفريق المثبتين لخيار المجلس، وبالتالي يثبت الحديث من كل وجوهه من مطلعه ومن قوله، ولا يحل له أن يفارقه. أما خشية أن يستقيله فلم يعد للفريق النافين أو المانعين خيار ثبوت منعين من ثبوت خيار المجلس، لم يعد لهم متمسك بهذا الحديث. إذن أظن قد أجبنا على كل الاحتمالات التي وردت الاعتذارات فضلا عن أدلة الفريق الثاني، وبينا أيضا سبب الخلاف فيها بما نعتقد أن سبب الخلاف التي رجعت في المسألة السابقة على هذا الأساس، ورجحنا فيها القول القائلين أو قول الذين أثبتوا خيار المجلس، وأن خيار المجلس يبقى من وقت إبرام العقد إلى وقت التفرق ما لم يخير أحدهم الآخر، فإن خير أحدهم الآخر بأن لا يستمر العقد إلى غاية الافتراق فهذا استثناء، إلا بيع الخيار استثناء من امتداد العقد إلى التفرق، وإذا خياره إلى غاية مدة معينة كان استثناء في قوله إلا بيع الخيار إلى مدة لا تنقطع بالتفرق، بل تبقى هذه المدة إلى غاية الشرط، لأن المؤمنين على شروطهم. ونتعرض إن شاء الله للحصص لاحقة إن شاء الله للحديث الثاني الذي يتعلق بخيار الغبن والشرط إن شاء الله، وهو حديث ابن عمر أيضا، حديث إذا بايعت فقل لا خلاف. إذا عندكم سؤال في الدرس هذا يمكن. نعم كيف قد يحفظ وقد لا يحفظ؟ يعني إذا قصدت أن الصحابة إذا كانوا في المسائل في المسائل المجتهد فيها قد يختلفون، وقد حدث الاختلاف في كثير من مواضع. وإذا رجعت إلى كتب المعنية بالفقه كالمغني ابن قدامة أو بداية المجتهد أو المجموع للنووي وجدت في مسائل عديدة أن الصحابة يختلفون فيما بينهم في مسائل. لذلك إذا اختلف الصحابة في المسائل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية قاعدة وهي معروفة عند الأصوليين أيضا، وهي أن يتخير بين أقوالهم ما يوافقه الدليل. دل ذلك على أنه إنما يصار إلى المعنى الذي يوافق الدليل. فإذا وافق الدليل قول أحد الصحابة فوجب المصير إليه. أيضا من ناحية أخرى قد يتفق السلف على معنى معين، اتفاقهم هذا حجة من حيث كونه إجماع، من حيث كونه اتفاق، فيتفقون في مسائل الاعتقاد على معنى واحد على رأي واحد، هذا حجة يعد حجة لأن اتفاقهم في ذلك يعد إجماع. ومن مسائل أخرى قد يرد قول الصحابي ويكون مشهورا ولم يرد عن غيره كلاما ما يناقضه أو يعارضه، فإن كان مشهورا ومشتهرا ولم يرد نكير فيه فظاهر أنه حجة عند جماهير العلماء، يرون أنه حجة وإجماع وعند الجمهور. أما إذا خفي ولم ينقل إلينا ففيه خلاف بين أهل العلم، بعضهم من رجح أنه حجة، هو أنظن كلام ابن القيم وغيره أنه حجة كان وحده وإن خفي، وبعضهم رأى بعدم حجيته لأنه لم يشتهر بين الصحابة، فلو اشتهر يمكن أن يوجد منهم ما يخالفه. لذلك تجد أن أقوال الصحابة في هذه المسائل طارة تكون على رأي واحد على قول واحد، هذا لا شك في كونه حجة، وطارة يختلفون فيما بينهم ولا حجة في أحدهم مع الآخر، إنما الحجة في ما كان معه الدليل، أي إذا كان مسند إلى دليل، كما سيأتي في حديث بيع العينة بين عائشة رضي الله عنها وبين زيد بن أرقم، حيث أن الإمام الشافعي رجح رأي زيد بن أرقم في المسألة وأجاز بيع العينة، أما غيره فرجحوا فعل عائشة وقول عائشة وحملوها على أنها كلامها إنما كان مبني على دليل، والدليل هو إذا تبايعتم بالعينة فضلا عن ما سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي تفصيله في وقته. هذه جملة ما ذكرناه الله أعلم. قلت أنا آنفا أنه اختلفوا في الحد المكاني بعد اتفاقهم على الوقت الزمان، يعني وقت الزمان من العقد إلى التفرق هذا وقت زمان، لكن أين الحد الذي يحصل به التفرق من حيث المكان؟ بعضهم قال لو يبقى معه ولو مدة طويلة راكب معه ماشي معه إلى آخره لا يزال العقد جائز ولم يأخذ حكم ولم يأخذ صفة اللزوم. وبعضهم فرق قال يعني إذا كان في البيت الصغير بعد ما يخرج من البيت، وإذا كان في البيت الكبير ثلاث خطوات إلى الوراء على نحو ما فعل كان سعد بن عمر كان يرجع القحطري، أو كان لما يكون جالس معه يقوم حتى يجب له البيت. هذا عنده تفرق، لأنه الجلوس في مجلس العقد إذا قام معناه تفرق معه. وقلنا احنا في كل المسائل التي لم يرد الشرع بتحديد وقت لها فموكول حكمه الى العرف، ما تعرف الناس عليه انه تفرق فيكون كذلك، والا فلا، بمعنى والا فلا، لا يزال المجلس قائم. اذا عرف من الناس انه قال فلان مثلا كان في حلقة فقام أي تفرق منهم، يفهم أن هذا تفرق، لا يلزم منه أن يمشي خطوتين أو ثلاث خطوات، قيامه كيف فهم. أما إذا كان الناس اعتادوا على أنه إذا قام من هذا المكان أنه ليس قياما فليس كذلك، الظاهر أنه قيام، القيام بمعنى التفرق إذا كانت مصحوبة بإرادة الذهاب يعني. والله أعلم. مانعين ولا مثبتين؟ لا، المثبتين الذين ردوا على المانعين على خشية أن يستقيله ولا لا يحل له أن يفارقه. طيب، هما خشية أن يستقيله عندهم طلب الإقالة، عند المعروف طلب الإقالة إنما يكون من العقد اللازم، بمعنى أنه تطلب من غيره بعدما ترى أن العقد الذي أبرمه معك وندمت عليه ولربما لامك أهلك وعشيرتك وأصحابك على مثل هذا الفعل، تأتي إلى من تبايعت معه لتطلب منه الإقالة حتى يعني يعيد ويسترجع ما قد ربما ندم على فعل ذلك. هذا إنما يكون إذا أبى أن يقيلك، ليس لك الحال هذه إلا الوفاء بمضمون العقد. والأولى أو يستحب له أن لا يقيلك حتى يعني يزيد في سوقان إلى آخره. فإذا ما أحببنا ذكره إنما تكون الإقالة أو طلب الإقالة من العقد اللازم. قالوا إذا كان ها هنا عقد لازم في هذا الباب، أن ذلك لم يكن الحال هذه، يكون هناك خيار مجلس، أي لم يثبت خيار مجلس، بمعنى أنه يكفي تطابق الإجابة والقبول على كونه لازم. فدل ذلك عندهم على أن المراد من التفرق هنا هو التفرق في الأقوال، التفرق في الأذهان. هذا جوابه. تبغى جواب؟ الحديث نفسه، هذا الحديث الذي تذكرون فيه أن التفرق إنما يقع التفرق في الأبدان فليس بصحيح، فالواجب حمله على التفرق بالأقوال بدليل أنه ذكر خشية أن يستقيله، والاستقالة لا تكون إلا فرع من عقد لازم. وإذا أثبتنا لزومه ليس معنى لكم، ليس لكم متمسك بخيار المجلس. لابد أنه هنا ترد على الاستقالة هذه. طلب الإقالة هذه قلنا أنه طلب الإقالة كما ذكرنا آنفا لابد أن تكون هناك إرادة ثانية. أولا يقال لا يحل له أن يفارق أو لا ينسجم مع التفرق بالأقوال، هذا أولا، لأن التفرق بالأقوال إذا حملناه على أنه لم يتطابق الإيجاب والقبول، فلا يمكن أن نقحم التحريم فيما هو جائز في الأصل. لا يحل، أي حرام، لا يحل له أن يفارقه في التساوي بين قبل تطابق الإيجاب والقبول. فيقال الحالة هذه
بالأقوال، بدليل أنه ذكر خشية أن يستقيله، والاستقالة لا تكون إلا فرع من عقد لازم، وإذا أثبتنا لزومه ليس معنا لكم ليس لكم متمسك بخيار المجلس.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسمع بالقلوب، فقال: إذا بلغت القلوب لا تجاوز. حديث متفق عليه.
معرفته إما جهلا بقيمة السلعة، وإما لا يحسن المكالمة في البيع والشراء والمماسة فيهما. فلقنا النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إذا بايعت فقل لا خلابة. لا خلابة، والخلابة هي الخديعة. لا خلابة، لا نافية للجنس، أي لا خديعة في الدين، لأن الدين نصيحة ولا يحل لك خلق من خديعته. وأخرج الإمام أبو عبد الله الحاكم وأيضا البيهقي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا كان في عقدته ضعف، وعقدته مراد بعقله بنظره لمصالحه، فأتى أهله النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله احجر على فلان. فدعاه النبي صلى الله عليه ونهاه عن البيع، فقال: يا رسول الله لا أصبر على البيع. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا كنت غير ذلك البيع فقل ها وها ولا خلاف. وفي زيادة لمحمد بن إسحاق: ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال، إن رضيت فامسك وإن سخطت فارتد. وكان هذا الرجل يتعامل بما لقنه النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا ما كانت في هذا البيع أو تلك الصفقة ما يكون فيها غبن أو سوء نظر منه يختل به العقد، يجي أحد الصحابة فيشهد بالطرف الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله بالخيار في هذه السلع في هذه المدة، فيقيده أو فيرجع عن ذلك. ما هي الفوائد والأحكام التي تؤخذ من هذا الحديث؟ أول ما يتبادر إلى من هذا الحديث من حيث الظهور إلى ثبوت خيار غبن وثبوت خيار شر. ثبوت خيار الغبن في قوله: كان يخدع في بيوع، رجل ذكر أنه يخدع في بيوع، لحنا والنبي صلى الله عليه وسلم هذا شرط لقوله لأنه اشترط أو أنه اشترط على المشتري على البائع إن كان مشتريا فإن كان بائعا فعلى المشتري اشترط عليه لقوله لا خطابة أي لا خديرة. فالظاهر من الحديث هذا أنه متى حصل عدم تعادل بين ما يعطي وما يأخذ وعدم مساواة مع قيمة السلعة بمعنى أن نقصان قيمة السلعة وما يدفعه بالثمن ظاهر من الحديث أن له الخيار سواء ثبت عدم تعادل هذا أو لم يثبت عدم تعادل. فتلقينه صلى الله عليه وسلم بقوله فقل ها وها ولا خلاف ثم جعله بالخيار بعد ذلك. هذا من حيث دلالة الحديث، لكن الذي يبدو ظاهرا أن ما ذكرناه في الحصص السابقة أن الأصل في العقود اللزوم إذا استكملت الشرائط، وإذا خلت من سائر الخيارات التي فيها يجعل العقد غير لازم وما شرعت هذه الخيارات نعم من الأصل كما ذكرنا. فإذا لم توجد مثل هذه العيوب أو الخديعة في الملك أو عدم التعادل يشرع حالة إذن هذا الخيار من كان في خلاف سنتعرض له بعد حين، لكن إن خلا من ذلك بمعنى أنه لم توجد خديعة ولا خلابة ولا مكر ولا غبن ولا غير ذلك فالأصل فيه اللزوم، بمعنى أنه لا يستدل بمثل هذا الحديث على أنه إذا اشترط هذا الشرط ولم يوجد فيه هذا الشرط قائما أنه يبقى بالخيار ثلاثة أيام لمعارضته لعموم النصوص القاضية للزوم العقد لمجرد التطابق والإيجاب والقبول والانفصال الجسماني بين كلا الطرفين المتعاقدين على نحو ما عرفناه في خيار المجلس. الحديث أيضا يدل على كما قلت ثانيًا على خيار شرط، ويتمثل خيار الشرط هنا بقوله لا خلاف اشترط عليه اللا خديعة، بحيث أنه إن وجد خديعة جاز له من حال هذه أن يعود عليه في حالة ما إذا كان قد ناكسه فأخذ منه الثمن أزيد من البضاعة التي يبيعها له. الحديث أيضا لم يبين ما إذا كان هذا الغبن الوارد في السلعة مقداره، لم يبين مقدار هذا الغبن، ولهذا اختلف العلماء في هذا المقدار، وبعضهم رأى أنه يكون في حدود الثلث، أخذا من حديث سعد بن وقاص ما قال أوصي بكل مالي؟ قال لا، قال أوصي بشطر مالي؟ قال لا، قال أوصي بثلث مالي؟ قال ثلث كبير وفي رواية كثير. لذلك على أن عندهم أن الثلث والمقدار الذي إن وصله أحد الطرفين فيكون قد غبنه في سلعته. وبعضهم رأى أنه السدس، وبعضهم رأى أنه أكثر من ذلك، وغيرهم أقل من ذلك. وقد جرى بنا الكلام في مثل هذه المواضع في الأحاديث السابقة، وسرنا فيه بضابط، وهو أنه كلما إذا لم يحدد الشارع مقدارا معينا فيكون الحكم فيه موكول إلى العرف. ذكرنا هذا في عدة مواضع مما سبق الحديث عنه في الأحاديث الأولى، أي أن العرف يجيء بضبط المقدار حال ما يغيب المقدار الشرعي، أي إذا غاب المقدار الشرعي يجيء مقدار العرفي ليحدد أنه إذا كان في هذه البضاعة يوجد فيها غبن ذاك أو لا يوجد فيها غبن يحدده العرف. في اشتراط عليه لا خلابة، هل أنه يجب أن يذكر لفظ خلابة أو يسعه أن يذكر كل الألفاظ التي تفيد هذا المعنى؟ فالظاهر من الحديث يمكن الاكتفاء بالمعنى، فيجوز له أن يقول مثلا لا خديعة أو لا مكرة أو لا غبنة أو ما إلى ذلك، فهذا يجوز خلافا للإمام طاهر بن حزم، حيث أوجب أن يكون في لفظ لا خلافة، وإلا لا يتم له هذا الشرط. وهذا ولا شك أنه بعيد عما يتقصده الشارع، لأن العبرة في العقود كما هو معروف إنما تكون في المعاني والمقاصد لا بالألفاظ والمباني. كل معنى يؤدي هذا، كل لفظ يؤدي نفس المعنى وجب ضرورة إليه، لأن في العقود كما لا يخفى ليس المقصود منها ذا التعبد أو التوقيف حتى يؤتى في نفس اللفظ كما هو في العبادات والقربات، وإنما أي لفظ يحقق المعنى ويترجمه جاز أو حصل به المطلوب. في الحديث أيضا بعضهم كالإمام ابن عربي دل على أنه لا يلزم من هذه القصة خصوص الغبن، أي يمكن أن تكون الخديعة في الملك ويمكن أن تكون في العيب ويمكن أن تكون في جهات أخرى لا يستدل بها في عين الغبن. لكن الحديث الواردة ما وردت في مثل عدم المساواة بين الطرفين من حيث أخذ البائع أو إعطاء المشتري، وعدم التعادل هذا يعني لا مساواة بين المال الذي يعطيه والبضاعة التي يأخذها. من حيث ما ورد من حديث أنس أن رجلا في عقدته ضعف فأتى أهل النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ادع على فلان إلى آخر الحديث، تدل به على أن الكبير لا يحجر عليه ولو تبين سفهه، أي أنهم استدلوا برواية أنس من حيث أن تصرفات الكبير صحيحة من حيث هي وتمضى ولو تبين سفهه، بمعنى أنها ماضية ولو بهذه الصفة من السفه. والظاهر أنه هذا الاستدلال بمثل هذا لا يصح، لأن في الحديث في حديث أنس ليس فيه صفة سفه بالنسبة للرجل، ولا أنه أتلف ماله حتى يحجر عليه، إنما الحجر وهو المنع، أي يمنع من تصرفاته في حالة ما إذا كانت هذه التصرفات تؤدي به إلى إتلاف ماله وتضييع هذه الأموال بشكل لا يعود عليه ولا على أهله بالنفع، أي يسوء تدبير شؤونه ويسوء وتسوء معاملته مع الغير من حيث أنه لا يحسن التصرف بهذه الأموال. أما في الحديث ليس فيه هذا، أي ليس فيه صفة سفه ولا إتلاف لمال، غاية ما في الأمر أن الرجل كان يحب البيع وكان يخدع في البيوع، وليس من كان يخدع في البيوع أنه يجب الحجر عليه ومنعه من التصرف. ثم أنه من ناحية أخرى النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له احجر على فلان فلو كان فيه سفه أو لو كان فيه الحجر ممنوع على هذا الرجل ما قرهم على ذلك. إذن الاستدلال بحديث أنس على أن الكبير لا يحجر عليه ولو تبين سفهه ظاهر السقوط. أيضا يستدل من زيادة محمد بن إسحاق ثم أنت بالخيار في كل سلعة استعتها ثلاث ليالي على من استدل لأن مدة الخيار ثلاث ليالي، إذا تجاوز ثلاث ليالي ضاع حقه وأصبح العقد بعد ذلك لازما، بمعنى أنه لا يستطيع التحلل من هذا العقد. وهذه المسألة إن شاء الله سنتناولها بعد حين. كذلك تدلوا ب أنه كان رجل من الصحابة يشهد له أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله للخيار. فهذه شهادة رجل من الصحابة يدل على من ذهب إلى القول بأن خبر الواحد يؤخذ به ويعمل به في الحقوق والأحكام، أحكام الشرع وحقوق الآدميين. فيرجع في قولهم فيرجع، أي يرجع المشتري أو البائع فيرد لحبان المنصب، يرد له ثمنه، والآخر يرد له سلعته بضاعته. هذا يدل على أن هؤلاء كانوا مجرد ما يسمعون في الخطاب الشرعي إلا أدعنوا إليه وعملوا به، ووقع التسامح بينهم عملا بالنصوص الواردة في هذا الشأن في الحفاظ على الأخوة الإسلامية. هذه هي جملة الفوائد والأحكام التي يمكن أن نأخذها أو أن نستخلصها أو نستخرجها من حديث الباب وحديث ابن عمر، وقد تقدمت ترجمته فيما مضى. هل خيار الغبن يثبت أم أنه غير ثابت، بمعنى أنه أن الحديث هذه أو الحديث هذا الموجود لا يدل دلالة صريحة وواضحة على جواز استدلال به على ثبوت خيار الغبن؟ خلاف بين العلماء في المسألة. بعض أهل العلم يذهبون إلى القول بثبوت خيار الغبن، وأنه يثبت أولا لمن شرط هذا الشرط، ويثبت للمسترسل. والمراد بالمسترسل هو كل من يجهل قيمة السلعة ولا يعرف المماكسة والمكالمة في البيع والشراء. هذا إنما يثبت للجاهل بالسلعة والضعيف العقل الذي أو ضعيف النظر الذي لا يسعه أن يتكلم في البيع والشراء فيقع في الغبن. أما عندهم من كان عالما ويعرف القيمة فلا يستطيع الحال هذه، أن فلا يثبت في حقه خيار الغبن. أما الجمهور، هذا الفريق الأول يتمثل فيما ذهب إليه الحنابلة، وهو أيضا مراعي للإمام مالك رحمه الله. أما الجمهور العلماء يذهبون إلى عدم ثبوت خيار الغبن، وإنما استثنوا حالة واحدة هو الصبي المأذون له. الصبي المأذون له إذا قال هذه المقالة يثبت له الخيار، لكنه ليس من جهة الغبن ولكن من جهة الشر. الأدلة التي أوردها الفريق الأول تكمن في حديث الباب بالدرجة الأولى، وبالقياس على ترقي الرضبان على جانب السلعة وعلى النظر إلى المعقول. من حيث حديث الباب قالوا يثبت خيار الرضب بأن النبي صلى الله عليه وسلم لقن حسان بن منقذ هذه الكلمة ليكون له الحق الغبن فيما إذا وجدت قضية في هذه الصفحة التي نجريها. والحكم على الواحد هو حكم على الجميع، بمعنى أنه إذا ثبت حكمه وتبطينه وبيانه وبيان البيان له في طريقة المعاملة هذه يثبت الحكم على الجميع. لم يرد دليل الخصوص، وحيث أنه لم يرد فالحكم له سعة حيث الأفراد، معناه أنه يحكم عليه بعدم خصوصه بحسان المنقذ بل بعموم الناس له. ويزيد عندهم هذا تأكيدا أن جالب السلعة فيما عرفناه من حديث أبي هريرة وحديث ابن عباس السابقين أنه إذا تلقي الجالب السلعة قال لا تلقوا الجلب عليه الصلاة والسلام، في حديث أبي هريرة قال لا تلقوا الجلب فمن تلقي، فإذا أتى سيد السوق فهو بالخيار، فجعل الخيار إذا علم أن أنه غبن بشراء هؤلاء له قبل أن ينزل إلى السوق. فكذلك عندهم هذا يلحق به لأن الذي له في نظره ضعف يقع في الغضن، وبالتالي اشترط هذه المقالة يحق له الحال هذه أن يطالب بفسخ العقد الذي بينه وبين المشتري إعمالا قياسيا للمتلقي بجانب السلعة الذي إذا أتى السوق له أن يفسخ العقد الذي أجراه مع من تلقاه. قالوا أيضا أن عدم تكافؤ بين السلعة وبين المال الذي قدمه يمنع لزوم العقد، لأن نقصان السلعة هذه من حيث النظر إلى المال المدفوع يجعل العقد غير لازم، غير لازم ليس وحده عقلا ولكن بما أوردناه أو ما أورده من دليل الأول وحديث الباب والدليل الثاني القياس على الربع. أما الفريق الثاني فأعمل النصوص التي تقرر لزوم العقود ونفادها، معنى أن الأصل في العقود اللزوم، ولا يسع الحال هذه أن أخصص ذلك العموم إلا إذا جاء دليل قوي وصحيح وخاص في الباب في هذه الحال ينبغي أن يعمل به ويخصص هذا العموم. أما حديث حبان أو حديث ابن عمر السابق لا يسلمون على أن دعوى العموم فيه عندهم مرفوضة، ذلك لأن هذا الحديث إنما ورد بخصوص حبان بن منقذ، ينبغي الاختصار على ما كان ميت الحسان المنصف من حيث ضعف نظره، ولا يجوز أن يعمم لكل صحيح العدل، ذلك لأن حبان بن منقذ كان ضعيف العقل، كان في عقدته ضعف ولا يعرف مصالح المصالح التي تعود عليه بالنفع، فيمكن أن يطابق في هذه الحال صورة الصبي المميز من حيث ضعف عقله أيضا الذي وصل حد التمييز، فيحق له أن يتصرف شريطة القول هذه المقالة، فألحق صورة واحدة لحبان بن منقذ بوجود جامع بينهما تمثل في كون الصبي له أيضا من حيث نظره له قصر في نظره، وكذلك حبان المنتدى هنا أيضا له قصر في نظره ولا يعرف مصالح نفسه، لذلك قالوا إنما يلحق به صورة واحدة، ولا يسع في هذا المقام أن يجعل لكل مغبون ولو كان صحيح العقل. أيضا رأوا أنه تبقى هذه النقصان والنقصان بناء على أصول الأولى أنه لا يمنع من لزوم العقل، يعني نقصان السلع لا يمنع لزوم العقل، معنى أن اللزوم مباشرة يقع في حالة اختفاء الخيار، لأن الخيار هو الذي يجعل العقد غير لازم، فإذا انتفى الخيار يصبح العقد لازما. في مناقشة الأقوال السابقة أنه لا شك أن الذين استدلوا بحديث الباب عورضوا بما ذكرنا آنفا من أنه لا يسلمون على أن حديث الباب عام لكل مغبون، فلا يسع استدلاله على أنه عام لكل مغبون ولو كان صحيح العقل، ولا يسع من جهة أخرى أن يكون الحديث لكل من في عقدة ضعف ولم يقل هذه المقالة إذا غبي، بمعنى أنه إذا غبن ولم يقل هذه المقالة، لا يمكن أو لا يستدل بالحديث من هذه الجهتين، ولا يكون الحديث فيه دعوة العموم إذ لو كان فيه العموم أما ثبت في حق الخيار، فضلا عن مجيء قائم وصريح في حديث أنس بن مالك يدل على أنه كان في عقدة ضعف، ولا يمكن كما أسلف لا يمكن جعله لكل صحيح العقل. بالنسبة للقياس الذي أوردوه بالنسبة للقياس الذي أوردوه على تلقي الركبان، فظاهره أنهم قالوا أنه لا يمكن إلحاق هذه الصورة بهذه الصورة، لأن الصورة حبان في المنقذ هذه الثانية ذكر فيها شيء لم يذكر في تلقي الركبان، بمعنى أن جالب السلعة إذا تلقي إذا أتى سيد السوق وبالخيار سواء قال له لا خلافة أو لم يقل له لا خلافة، بخلاف هذه حتى يكون خياره ثابتا ومأمور بقوله هذا القول. فإذا إلحاق هذه الصورة بصورة تلقي الرفان التي ليس فيها مثل هذه الاشتراط وقياس مع ظهور الفارق. أما الكلام عن نقصان السلعة من عدمها فيتقابلان ويتساقطان، أي يتقابل قول القائلين أن نقصان السلعة نقصان السلعة يمنع لزوم العقد مع قول القائلين أن نقصان السلعة لا يلزم لا يمنع لزوم العقد. وأرأي أنه إذا كانت هذه السلعة بشرط تلامسها لا يمنع لزوم العقد. هذا بالنسبة لهذه المسألة. ظاهر أن سبب الخلاف فيها يكمن أساسا في ادعاء العموم في هذا الحديث من حيث دلالته على هذا الحديث حيث دلالته عام لكل مغبون، أم أن دعوة العموم تفتقر إلى دليل ولا يمكن أن نفتح أو أن نعممها لأنها قصة عين وحادثة حال لا عموم لها، بمعنى أنها إذا كانت قصة حال وواقعة حال وقصة عين يجب أن نقتصر على ذلك الشخص إذا كان له نفس يلحق به كل من كان يشبهه في بعض حالاته أو في بعض أوصافه على نحو ما ذكر بالنسبة لقصة سال مولى أبي حذيفة أنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد أمر زوجة أبي حذيفة أن تطبع ذلك الرجل أو سالم 5 رضعات حتى يثبت له المحرمية، مع أن العلم أن النصوص الواردة إنما تثبت فيه المحرمية إذا كان صغيرا، إن الحديث إنما مضاع جاع ولا حديث أخرى الحديث إنما الرضاع ما أنبت اللحمة في الحظ والوالدات هاي الوالدات يرضعن أولادهن والنحرين. هذه النصوص تدل على أن ثبوت حكم المحرمية إنما يكون في الصغر عندما يحتاج الطبيب إلى تقوية سواء بإنشاذ العظم أو بعد اللحم بخلاف الأوضاع الكبير. لكنه هذه الصورة وجد فيها الحرج لا يلحق به فقط كان في نفس الوضعية وهو الحرج كان في بيته أو ما إلى ذلك، ولا يدعى فيها عموم الزواج لمن له حرج ولمن ليس له حرج. في مثل الصورة هذه الصورة أيضا هذه التي معنا يلحق بها كل من كان ضعيف العقل يلحق بالحديث بمضمون الحديث أو ما حالة حدان ممكن بضعفه بعقله ومصالحه لنفسه يلحق به كالطبيب ولا يلحق به غيره. أيضا سبب الخلاف كامن في هذا وهو دعوة العموم من عدمها في قصة حدان. يختلف العلماء أيضا في مدة الخيار، بعد اتفاق بعض أهل العلم على أنه ينبغي أن يكون الخيار لمدة معدومة من جهة وألا تكون على سبيل التعبيد، لأنه إذا كانت هذه على سبيل التعبيد لم تستقر الحقوق تبقى كذلك. إذا كانت إذا مدة غير معلومة تبقى العقود غير لازمة، وبالتالي يختل مثل هذه العقود حيث استقرارها الأمر الذي قد يفضي إلى نزاع، والنزاع هذا مقطوع شرعا لأن الشرع مقاصد جديد ودفع كل التدابر وتماحض ونزاع بين الإخوة كما وردت ذلك من النصوص. العلماء لكن يختلفون في المدة هذه التي تكون معلومة، هل هذه المدة تقتصر فيها على ما هو وارد في النصوص، أم أن المدة هذه تؤسس بحسب اتفاق العابدين، أم أنها هذه المدة مؤسسة على النظر إلى ذات البيع أي ذات المبيع. من نظر إلى تحكيم النصوص فهنا قال أنه ينبغي أن يكون أن لا يتجاوز 3 أيام، وهذا القول ذهب إليه الحنفية ومنهم يفرض صاحب الحنيفة ذهب إلى ذلك الإمام الشافعي أيضا وحزم غيرهم ذهبوا إلى التزام المدة تكون هذه المدة 3 أيام. وغيره أي المالكية ذهبوا إلى القول أن النظر لا يكون إلى النصوص وإنما يكون بحسب المبيع، ففيه مبيعات تحتاج إلى مدة أطول وبعض المبيعات يمكن أن تكون 3 أيام وفق النصوص. عندهم كان في الأمور التي تتعلق بالدور فسيكون في مدة محدودة في مدة أزيد من المدة المحدودة نصا، قد يكون شهرا وستة أيام عندهم وستة أيام على كل. فبعضهم قال أنه في بعض في بيع الرقيق يحتاج إلى أسبوع إلى جمعة، بعضهم قال الأسواق هذا يحتاج إلى 3 أيام. أما الذين نظروا إلى المدة هذه نظروا إليها بحسب اتفاق الطرفين، لأن الاتفاق هذا يمكن أن يكون ضمن المدة المحدودة ويمكن أن يكون بأزيد عن المدة المحدودة. ومن خلال أدلة كل واحد من هؤلاء يتبين الطريق الذي سلكه كل واحد منهم في تقرير هذه الأحكام. فالحكم الأول الذي قرره الفريق الأول متمسك بأن مدة الخيار يجب أن تكون هذه المدة لا تتجاوز 3 أيام تدل بالنصوص التالية في قوله صلى الله عليه وسلم في سيادة محمد بن الإسحاق في قوله ثم أنت في الخيار في كل سلعة استعتها ثلاثة فإن شئت فإن رضيت تمسك فإن استفدت فرصد. هذه تدل على أنه أولا الخيار إنما شرعت إثناء الأصل، وإذا خلق الأصل في هذا الأصل في هذا الخيار فذلك ينبغي الاقتصار على أقل مدة شرعت فيها، وأقل مدة